السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلتم مع هذا الكتاب، وهو كتاب التسهيل للبعلي رحمه الله تعالى في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته وجمعنا به وبكم في جنات النعيم. وكنتم فيما سبق قد أخذتم الربع الأول والربع الثاني من أرباع الفقه، ذلك أن الفقه أربعة أرباع. إيش هي الأرباع الأربعة؟ العبادات والمعاملات، أحكام الأسرة، والجنايات والخصومات وما يتبعها. ونحن اليوم بإذن الله عز وجل نفتتح الربع الثالث، اللي هو الأنكحة وما يتعلق بفقه الأسرة، أو ما يسميه القانونيون الأحوال الشخصية. قال المصنف رحمه الله، نستفتح بالله، نستعين بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ذلك خالصا لوجهك الكريم، واغفر لنا ولمشايخنا ومن علمنا ووالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن علي أسبى سلار البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى كتاب النكاح، وهو سنة وأفضل من نفل العبادة.
طيب، استفتح المصنف رحمه الله تعالى هذا الموضع بقوله كتاب النكاح، كتاب النكاح. وفي هذا التبويب ثلاث مسائل رئيسية: المسألة الأولى حكم النكاح، والمسألة الثانية نظر الرجل إلى المرأة، والمسألة الثالثة الخطبة، وهي أولى مقدمات النكاح. المسألة الأولى حكم النكاح، وهذه عادة عند الفقهاء أن يبدأوا التبويب، أول مسألة يذكرونها في التبويب غالبا، أول مسألة تذكر تحت التبويب غالبا إما تعريف ما بوب عليه أو حكمه، هذا الغالب. خلاص، إما يقول مثلا تعريف، وسيأتي مثلا معنا في الظهار، قال كتاب الظهار وهو تشبيه الرجل امرأته، أو يبدأ بالحكم فيقول كتاب النكاح وهو سنة. جيد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في حكم النكاح حكما أصليا وحكما فرعيا. فالحكم الأصلي حالة الاستحباب، هذا هو الأصل في النكاح، أنه مستحب ومسنون. وذكر في هذه الحالة أمرين، قال وهو سنة، هذا رقم واحد، ثم قال وأفضل من نفل العبادة. أما كونه سنة فلأن الله عز وجل أمر به، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر به، قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طيب، الأمر يقتضي إيش؟ وجوب ولا الاستحباب؟ الوجوب، لكنهم قالوا إن الأمر هنا أمر استحباب لا أمر وجوب. الحمد لله،
رحمكم الله،
نعم، هديكم الله سبحانه. قالوا إن الأمر هنا محمول على الاستحباب لا على الوجوب. لماذا يا مشايخ؟ لأن الله عز وجل علق الأمر على الاستطابة، والواجب لا يعلق على الاستطابة. ما يقول صلي ما طاب لك، لكن لما قال فانكحوا ما طاب لكم دل ذلك، وكان هذا قرينة صارفة للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. وهذه هي الحالة الأصلية، أن النكاح سنة، وأن الانشغال بالنكاح أفضل، ولا تجي تتعبد في الروضة وتصوم، ولا يصير عندك هم أولاد وزوجات وجيب أغراض وجيب مقاضي، أيهما أفضل؟ تصير خالي البال من مسؤوليات الزوجة والأولاد، تتفرغ تصوم وتصلي، ولا تندوش بهم الأولاد والزوجات، أيهما أفضل يا شيخ؟ الزواج ولهذا قال المصنف وأفضل من نفل العبادة. واضح؟ الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لنفل العبادة. وهنا قوله رحمه الله أفضل من نفل العبادة، طبعا قيد النفل يخرج إيش؟ الفرض، لأنه إذا كان النكاح في حالة السنية والاستحباب وتعارض فرضا، يعني تعارض مع واجب من الواجبات، فالمقدم الواجب هذا، لكن إذا تعارض مع نوافل العبادات فالنكاح مقدم. طيب شو رأيكم في طلب العلم إذا صار النكاح يشغله عن طلب العلم؟ فهل يقدم طلب العلم كما قال الناظم وأخر النكاح كي تنقطع لأخذك العلم وعاد الشبع، ولا نقول النكاح يقدم؟ عائشة، إن كان العلم واجبا فلا إشكال في تقديمه. طيب هذا جيد لا شك، إذا فرضنا أنه علم واجب قال والله بروح أجمع لي المهر تمام، ولا أروح أتعلم يعني حديث عهد بإسلام، خلاص يبي يتزوج واحدة مسلمة ما يعرف أحكام الصلاة ولا الطهارة ولا شيء، قال والله بأشتغل الليل والنهار حتى أجمع المهر وأتزوج، ولا تأخر أسبوع أحضر لي دورة أعرف فيها كيف أصلي وكيف أصوم، فالمقدم الواجب. ما طبعا نحن نتكلم عن حالة كون النكاح سنة وهو الأصل، جيد لا شك أن الفرض مقدم. طيب إذا كان العلم غير واجب عينا غير متعين، وش تقولون؟ لا هذا يقول إذا كان يخشى على نفسه الزنا، هذا ما ليس محل بحثنا، لأنه نحن نتكلم عن الحالة الأولى اللي يكون فيها النكاح إيش؟ سنة. الحالة التي تذكرها هذه يكون النكاح فيها واجبا. أيوة شوف، العلم لا خلي فرض العين خلصنا مقدم، طيب مقدم على النكاح السنة، لكن فرض الكفاية يقوم بها غيره، هو يروح يتزوج وهم يروحون يطلبون العلم. طيب يقول الشيخ منصور البهوتي رحمه الله بعدما ذكر في كشاف القناع هذه المسألة نقل عن الاختيارات للبعلي، وهو بعلي آخر غير صاحبنا، قال في الاختيارات شيخ الإسلام بن تيمية وإن كانت العبادات فرض كفاية كالعلم والجهاد قدمت على النكاح إن لم يخشى العنت. هذا كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله. قال البعلي ابن اللحام غير صاحبنا صاحب التسهيل، قال ابن اللحام البعلي في الاختيارات قلت وما قاله أبو العباس رضي الله عنه ظاهر إن قلنا إن النكاح سنة، وأما إن قلنا إنه لا يقع إلا فرض كفاية كما قاله أبو يعلى الصغير وابن المني في تعليقهما فقد تعارض مع فرض الكفاية، ففيه نظر. هناك من العلماء من يقول أن النكاح فرض كفاية، لأنه إذا ما في نكاح انقطع النسل وتعطلت المصالح، وإن قلنا إن النكاح واجب قدمه لأن فروض الأعيان مقدمة على فروض الكفاية. جيد مشايخ، اشتلخص إيش؟ أنه الظاهر طلب الظاهر على كلام البعلي أنه ما دم قلنا إن النكاح سنة فالتحصيل فرض الكفاية أولى منه، وهذا كما قلنا إنما محله حيث كان النكاح سنة، أما إذا كان واجبا هذا ما فيه إشكال أنه مقدم. وما هي حالة وجوب النكاح؟ وقبل أن ننتقل لحالة وجوب النكاح هنا ننبه أيها الإخوة الكرام أن الإنسان يتقلب في مرضات الله عز وجل ويتعبد لله عز وجل بمقامات عديدة، فهو ينكح طالبا رضا الله عز وجل تمام، وليس النكاح يعني تلبية لشهوة النفس فحسب، بل إنه كما قرأتم سنة يتعبد الإنسان بها إلى ربه ويتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى. واضح؟ وهنا أمر آخر، أن بعض الناس يقول والله طلب العلم وطلب العلم، في بعض الأزمنة اللي يكثر فيها الفتن قد يكون أعون شيء للإنسان على تفرغ الذهن من هذه الفتن وهذه الملهيات وهذه الأمور الشهوات قد يكون أعون شيء له على ذلك أن يرزقه الله عز وجل امرأة صالحة. الله يرزق أسأل الله أن يرزقكم الزوجات الصالحة. تقول وامين. طيب. اقرأ الشيخ ياسر. نعم.
قال رحمه الله: وحتم على تائق يخاف العنت.
هذه الحالة الثانية التي يكون فيها النكاح واجبا. قال المصنف: وحتم. حتم يعني إيش؟ يعني واجب بشرطين. من الذي يتحقق فيه الوجوب؟ من اجتمع فيه شرطان. الشرط الأول كونه تائقا. التائق يعني عنده شهوة، ولهذا تعبير غيره على ذي الشهوة. الشرط الثاني كونه يخاف العنت، والعنت فسروه بأنه الزنا، يعني أن يكون يخاف الزنا بترك النكاح وأن يكون عنده شهوة. طبعا واضح. فهذا يجب عليه، يجب عليه أن يتزوج. لماذا نوجب عليه الزواج؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واجتناب الحرام واجب. واضح. وهنا مسألتان. المسألة الأولى في قوله يخاف، في قوله يخاف، إذا علم وتيقن لا شك أنه يدخل في هذا، ليس كذلك؟ يعني نسأل الله العافية. إذا علم أن تركه للنكاح يؤدي إلى الوقوع في الزنا، علم وليس غلبة ظن، علم، فهذا لا شك في وجوبه. إذا غلب على ظنه ذلك فهل هو كذلك أو لا؟ قال المرداوي في الإنصاف: إذا علم وقوع ذلك أو ظنه، قاله الأصحاب، وقال في الفروع: يتوجه إذا علم وقوعه فقط. المسألة الثانية قوله يخاف العنت، قلنا العنت هو الزنا. طيب إذا كان يخاف بترك النكاح مواقعة المحظور، لأن الحرام لا يختص بالزنا، الزنا نسأل الله العافية من أكبر الكبائر، لكن هذا الرجل يعيش في بيئة قد تكثر فيها الفتن، تمام، سواء يخاف على نفسه بترك النكاح الحرام إما نظرا أو يعني استمناء أو غير ذلك، فهل يجب عليه ولا الحكم خاص بمن يخاف العنت هو الزنا حكم الوجوب؟ ايش تقولون؟ يجب. ليش؟ لأنه تائق. لا، ما هذا لا يكفي هذا التعليل. لا، ما يلزم، ما يلزم يعني أنه يفضي إلى الزنا. إذا كان يفضي إلى الزنا خلاص نحن رجعنا إلى المسألة الأولى. تفضل يا شيخ. هو إذا كان ذريعة وحصل خوف العنت هذا رجعنا إلى المسألة الأولى، لكن
اجتناب الحرام واجب،
اجتناب الحرام واجب. فالتعليل بأنه ما لا يتم الواجب إلا به يتناول هذه الصورة ولا ما يتناولها؟ يتناولها. ولهذا عبر بعض الأصحاب رحمهم الله تعالى بكونه يخاف مواقعة المحظور، هكذا قال. وبعضهم خصه بالزنا باعتبار يعني أنه كبيرة من الكبائر، عافانا الله وإياكم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة حكم نظر الرجل إلى المرأة، فقال:
ويحرم نظر الرجل إلى المرأة.
هذه هو الأصل. إذن حكم نظر الرجل إلى المرأة، الأصل فيه ما ذكره المصنف: يحرم نظر الرجل إلى المرأة. وهذه عبارة عامة يدخل فيها المرأة بجميع بدنها، ولهذا قال الحجاوي في الإقناع: والوجه عورة خارجها باعتبار النظر كبقية بدنها. إذن لا يجوز النظر إلى المرأة مطلقا من قبل رجل أجنبي، هذا هو الأصل. طيب فيه استثناءات ولا ما فيه استثناءات؟ فيه استثناءات، ذكر المصنف رحمه الله عدة استثناءات. كم مجموعها؟ مجموعها 6 استثناءات. الاستثناء الأول:
لا أمته المباحة.
هذا واحد.
وزوجته.
دقيقة. الأول، الاستثناء الأول: أمته المباح، أمته المباحة له. أمة الإنسان على نوعين: أمته المباحة له التي يجوز له أن يستمتع بها، وأمته غير المباحة. محل الاستثناء الأمة المباحة. كيف أمة غير مباحة؟ من يذكر لنا؟ تفضل. أحسنت. هذه الصورة أن يكون له شريك في ملك هذه الأمة، يعني أمة مشتركة. والصورة الثانية: الأمة المزوجة. احسنت. في صورة ثالثة؟
نعم، المكاتبة بدون شرط نكاح وطن
ممكن. نعم، ايضا على المذهب اذا كانت الأمة غير كتابية كالوثنية والمجوسية، لان المذهب لا يجوز وطء الأمة الا اذا كانت أمة كتابية. واضح؟ طيب، اذا هذا الاستثناء الاول أمته المباحة، وعرفنا مفهوم المخالفة لكلمة المباحة. واضح؟ الاستثناء الثاني شيخ،
وزوجته.
وزوجته ايضا،
ومن يريد نكاح
فله النظر الى ما شاء منها. ماشي، يلا الثالث،
ومن يريد نكاحها فينظر من هذه ما يظهر غالبا.
تمام، هذا هو الاستثناء الثالث، وهو المقصود أصالة بوضع المسألة في هذا الموضع. ليش جابوا أحكام النظر هنا في هذا الموضع؟ لتعلقها بمسألة تتعلق بمقدمة النكاح وهي الخطبة، وهو النظر إلى المرأة التي أراد خطبتها. قال ومن يريد نكاحها، من يريد نكاحها. لاحظ المصنف لم يقل، وأنا أريد أن تنتبهوا إلى أمر، عبارات أصحاب المتون دقيقة دائما، عبارات أصحاب المتون دقيقة، فهو يعدل عن تعبير إلى تعبير آخر لقصد غالبا. لماذا لم يقل ومخطوبة مثلا؟ هل الحكم، هل من يريد نكاحها هي المخطوبة ولا أعم من ذلك؟ أعم. ولهذا هل شرط جواز النظر إلى من يريد نكاحها أن يسبق ذلك خطبة؟ الجواب لا، وإنما أن يكون قاصدا وعازما ومريدا لنكاحها. هذه المسألة الأولى. طيب، المسألة الثانية هنا في النظر إلى من يريد نكاحها، قوله فينظر، فينظر يعني فيباح أن ينظر، ولا فيستحب أن ينظر، ولا فيجب أن ينظر؟ ايش رأيكم؟ المصنف أطلق الحكم أو أبهم الحكم، لم يبين لنا معنى هذا الفعل، أهو الوجوب أم الاستحباب أم الإباحة؟ ايش تقول شيخ؟ الاستحباب. ليش؟ لأنه فيه أمر، فالأمر إذا ما حملنا على الوجوب نحمله على الاستحباب. طيب، في أحد عنده شيء ثاني غير كذا؟ مباح. ليش؟ ها؟ ايش هو الصارف؟ هو يقول لك امر، ها؟
مباح لانه ما يثاب على الفعل.
يقول مباح لانه لا يثاب. عارف ايش معنى هذا الكلام؟ يعني كانك تقول هو مباح لانه مباح. ما يصلح ان نعلل نقول هو مباح لانه لا يثاب. نحن نبحث هل يثاب او لا يثاب. هذا يسموه في علم الجدل المصادرة على المطلوب. نحن نسأل هل هو سنة فيثاب أو مباح فلا يثاب، أنت تقول هو لا مباح لأنه لا يثاب، ما يصح هذا. أحسنت، يقولك الشيخ، أنت مو تقول أمر، يقولك الشيخ هذا أمر بعد الحظر. درستم في أصول الفقه الأمر بعد الحظر عند الشيخ حسن بخاري ولا لا؟ ولا ما ذكرها الشيخ؟ ها؟ الأمر بعد الحظر محمول عند كثير من العلماء على الإباحة لا على الاستحباب. مثاله قول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، قالوا هذه الأوامر محمولة على الإباحة. النظر إلى الأجنبية محظور ومنهي عنه ولا لا؟ محظور ومنهي عنه. ثم جاء الأمر بالنظر إلى المخطوبة، قالوا أمر بعد حظ فيفيد رفع الحظر وهو الإباحة. واضح ليش قالوا؟ وهو المعتمد في المذهب أن النظر إلى المرأة التي يراد نكاحها أنه مباح. واضح؟ طيب، المسألة التي بعدها قال فينظر من هذه ما يظهر غالبا. يعني إيش ما يظهر غالبا؟ نعم، ما يظهر غالبا هاي شيخ وجهها وقدمها. شوف كذا الأصحاب يقولون كالوجه واليد، ها؟ الوجه واليد والقدم والرقبة، خلاص هذه أربعة أشياء ذكروها، الوجه واليد والقدم والرقبة. لكنهم قالوا كالوجه، ما قالوا وهي الوجه، انتبه ايش تعبيرهم، قالوا ما يظهر غالبا كالوجه واليد والرقبة والقدم، هذه أربعة أعضاء. فهل هذا حصر ولا تمثيل؟ الكاف الأصل أنها تمثيل، واضح؟ الأصل أن الكاف للتمثيل وليست للحصر. وعلى هذا إذا اختلف ما يظهر غالبا، يمكن هذا الذي يظهر غالبا في زمنهم مثلا، فإذا اختلف الرأس مثلا في زماننا مما يظهر غالبا، صح ولا لا؟ المرأة في بيتها مع أبيها وإخوانها وكذا، تكشف رأسها ولا لا؟ غالبا، واضح؟ وإلا بعض النساء ما حتى في البيت لابس الطرحة دائما، صح ولا لا؟ موجود يا شيخ؟ أي نعم. طيب، فإذا صار الذي يظهر غالبا هو الرأس منه، نضيف عملا بالضابط وهو قولهم ما يظهر غالبا، أو لا ندخله عملا بما ذكروه من الأمثلة، احتمالان. يعني عبارة الأصحاب قد تفهم على هذا وقد تفهم على هذا، انتبه يا شيخ. مثل هذا يقال فيه، يقال فيه الظاهر من عبارتهم، يعني إذا فهمت شيء أنت تقول الظاهر من عبارتهم كذا وكذا، أو يفهم من تعبيرهم كذا وكذا، أو يفهم من السياق كذا وكذا، ولا تقول المذهب عند الحنابلة جواز النظر إلى الرأس، ولا تقول المذهب عند الحنابلة عدم الجواز. يعني سواء فهمت أنت هذا الفهم أو فهمت هذا الفهم لا تجزم، لأن المسائل التي ترد في كتب المذهب منها مسائل مقررة ومنصوصة ومجزوم بها، ومنها أشياء تفهم من العبارات، واضح؟ فما تفهمه من العبارات تذكره على أنه فهم، لا تجزم بنسبته. وهذا من الإشكالات الموجودة اليوم، واحد يفهم شيء يقول المذهب الحنابلة كذا وكذا، كأنها بنصها في المنتهى، قد أحسن الذي لنقل انتهى. طيب، فنقول، ولهذا يقول الغلاوي، يقول وكل ما فهمه ذو الفهم ليس بنص لعروض الوهم، لأنه يرجع للتصور فعده قولا من التهور، واضح؟ لكن نحن ذكرنا احتمالين في فهم العبارة، أنه يحتمل أن يكون الرأس إذا صار مما يظهر غالبا أنه يجوز، ويحتمل أنه لا يجوز. وعندهم عند المتقدمين يذكرون نحو هذه المسألة في الكلام عن الفرق بين الرواية والوجه والقول والاحتمال والتخريج، هذه خمس مصطلحات. الاحتمال فيه تردد لا يجزم بالفتيا به، يقول ثم الرواية عن الإمام والوجه عن أصحابه العظام وعنه أيضا في اصطلاح ماضي، والقول عن أصحابه العظام وعنه أيضا في اصطلاح ماضي، والوجه جزم صاحب كالقاضي، والاحتمال الوجه دون جزم، ما يجزم به. طيب، إذن هذه المسألة التي تتعلق بهذا. الساعة كم عادة ينتهى من الدرس؟ 6:30 أو 7؟ نحن نأخذ بآخر الأجلين 7 إن شاء الله. ها؟ إن شاء الله. يلا بسم الله. إذن عرفنا 3 استثناءات الآن من النظر إلى المرأة. الرابع،
أو الشهادة عليها أو معاملتها فينظر الوجه.
الشهادة عليها أو معاملتها فينظر الشاهد إلى الوجه وينظر المعامل إلى الوجه. ما صورة هذه المسألة؟ أعطيكم مثال. طبعا تعرفون في زمن الفقهاء المتقدمين، زمن الفقهاء ما عندهم لا بطاقة تثبت ولا بصمة، خلاص. تأتي المرأة جاية واحدة تبغى تشتري فندق، تمام، تبي تشتري فندق 30 مليون. طيب، والرجال البائع يبغى يبيع الفندق وهي متغطية، وعلى أساس تشتري وتسدد المبالغ ابتداء بعد شهر، خلاص، باع لها الفندق 30 مليون وأفرغ الأرض باسم فلانة. طيب، طبعا خلنا نفترض المسألة في زمانهم يعني، وراحت يبغى فلوس وراح يدق على بيت، يا جماعة الفلوس سددوا، من معي؟ فلان، فلانة من عندكم اشترت 30 مليون؟ قالوا ما عندنا. فلانة لا اشترت ولا شيء. قال لا، قال انت شفتها؟ قال والله جاءت واحدة ومتغطية واشترت بهذا المبلغ. قال لا مو بصحيح، ليست من عندنا هذا، روح دور على خصمك، روح للمحكمة يرفع دعوة، فلانة اشترت مني. تجي فلانة تحضر مجلس القضاء، يا شيخ أنا ما أعرفه ولا شفته، ما اشتريت منه. يقول الشيخ شفتها أنت؟ قال لا. وش يسوي فيها؟ خلاص روحي بيتك. هل عندك بينة أن التي اشترت منك هي فلانة؟ قال لا، بس هي قالت أن اسمها كذا. واضح؟ فقالوا لوجود مثل هذه الحاجة لا بأس من النظر إلى وجهها، سواء في المعاملة لو زي قال معاملتها يعني في البيع والشراء ونحو ذلك، أو الشهادة عليها. يعني كيف بيشهد على امرأة ما رآها؟ واضح؟ نعم. هذه الاستثناء الرابع. الاستثناء الخامس أو ويقتصر على الوجه طبعا في الشهادة، لأنه لا حاجة إلى غيره. واضح هذا؟ نعم. الخامس
أو مداواتها فموضع الحاجة.
إذا احتاج إلى مداواتها فيجوز له أن ينظر إلى موضع الحاجة، موضع العلاج وموضع المداواة. هذا واضح؟ نعم. السادس
أو مستامة.
إيش هي المستامة؟ هي الأمة التي يطلب شراؤها. مر معاكم في كتاب البيوع أن الشيء إذا أراد أن يشتري لابد يكون معلوما برؤية أو صفة، تمام؟ طيب هذا يريد يشتري الأمة هذه، طبعا هذا في زمن مضى، فماذا ينظر ولا ما ينظر؟ يجوز له أن ينظر. نعم.
أو ذات محرم.
هذا الاستثناء السابع، النظر إلى ذات المحرم. الأمة وذات المحرم، الأمة المستامة وذات المحرم، ينظر منها إلى إيش؟ ذكر ثلاثة أشياء المصنف. واحد
فينظر ما يظهر مع الرأس والساقين.
هذا واحد ما يظهر، والذي يظهر ذكرنا في النظر إلى المخطوبة اللي هو الوجه والقدم واليد والوجه واليد والرقبة والقدم، زد عليها الرأس والساقين. هذا الموضع الذي جعل بعض مشايخنا مثل شيخنا الشيخ أحمد القعيمي في الحواشي السابغات يقوي القول بأن الأعضاء المذكورة هناك أنها حصر، تمام؟ يقول لما ذكروا الرأس هنا قال ينظر ما يظهر غالبا مع الرأس، دل على أن الرأس لا ينظر إليه هناك. واضح؟ فهو احتمال قوي ذكره الشيخ ويعني مال إليه. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة الخطبة. طبعا هناك احتمال بس قبل هذا، يعني قد يكون الذي يظهر غالبا يختلف من زمان إلى زمان، فهم ذكروا ما يظهر غالبا على اعتبار أنه الرأس قد يكون مما يظهر غالبا وقد يكون مما لا يظهر غالبا، تختلف في ذلك البيئات والأحوال، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله ويحرم التصريح بخطبة المعتدة.
الخطبة وهي مقدمة النكاح إما أن تكون بالتصريح أو بالتعريض. التصريح يقول أنا أريد أتزوج فلانة، أو يقول للمرأة يا فلانة إني أرغب في الزواج منك. واضح؟ هذا هو التصريح، لا يحتمل غير معنى النكاح. فما حكم التصريح بخطبة المعتدة؟ ما حكم التصريح بخطبة المعتدة؟ ماذا قال المصنف؟ ويحرم
التصريح بخطبة المعتدة.
إذن أطلق الحكم، قال يحرم التصريح بخطبة المعتدة، ولم يفرق في ذلك بين الرجعية والبائن والمتوفى عنها زوجها، كلهم لا يجوز التصريح. أما الرجعية فلا يجوز لا تصريحا ولا تعريضا أصلا لأنها زوجة، وأما البائن فلا يجوز أن تخطب إيش؟ تصريحا، ويجوز أن تخطب تعريضا كما سيأتي، إلا في مسألة واحدة معتدة يجوز التصريح بخطبتها. فمن هي معتدة يجوز التصريح بخطبتها؟ فمن هي؟ لا المتوفى عنها تعريضا، لا نحن تصريح نسأل، من هي المعتدة التي يجوز التصريح بخطبتها؟ تفضل شيخ. المراجعة ليست خطبة، إذا أنت تتكلم المراجعة باللفظ الدقيق فالمراجعة ليست خطبة، راجعتك هذه ما هي خطبة. مراجعة المختلعة التعبير هذا نقول فيه الجواب خاطئ، مرادة كنت تبغى معنى صحيح لكن تعبيرك غير صحيح. المختلعة لا تصح مراجعتها أصلا، عائشة البنون الصغرى أيوة يجوز لمن أراد خطبتها أن يخطبها لمن أحسنت زوج المبانة أو مو زوجها زوجها باعتبار ما سبق يعني مجاز يعني من أبان امرأة يعني الصورة اللي ذكرتها أنت صحيحة خالعته امرأته تم الخلع حصلت الفرقة بينهما تمام فرقة بينونة طبعا بينونة صغرى يجوز له أن يتزوجها بعقد جديد ولا لا يجوز أن يتزوجها بعقد جديد بعد ما تم الخلع جلس الحال في البيت مسكين يوم يومين ثلاثة أسبوع ما تحمل راح البيت أبوه قال أنا أبغى أتزوجها بعقد جديد ومهر لكم اللي تبغون وصرح بخطبتها يجوز ولا ما يجوز الجواب نعم لأن المنع هنا من الخطبة في العدة هو لحقه لأنها تعتد منه أما هو فيجوز أن يخطبها تصريحا أو تعريضا واضح هذا الشيخ طيب نعم تفضل شيخ ياسر
قال ولا يعرض لغير بائن
هذا النوع الثاني من الخطبة وهو التعريض التعريض يجوز أن يعرض للبائن سواء كانت بائن من فرقة في الحياة أو بائن متوفى عنها زوجها كلاهما يجوز التعريض بخطبتها وأما غير البائن وهي الرجعية فلا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا لأن الرجعية زوجة الرجعية زوجة لها وعليها حكم الزوجات لا يجوز يخطبها أبدا واضح هذا شيء نعم طيب ما معنى التعريض شيخ شو الفرق بين التصريح والتعريض التعريض هل معنى التعريض أنه ما يفهم ما يدرون وش يبغى الرجال ولا يفهمون أنه يبغى يخطب ويتزوج بس أنه لا يأتي باللفظ الصريح يفهمون خلاص قال الفقهاء والمفسرون رحمهم الله يقولون كقوله للمرأة إني في مثلك لا راغب أنا والله أبحث عن امرأة صالحة وطالبة علم مثلك وكذا فبس حبيت أعطيكم خبر يعني طيب فلا يصرح بالخطبة قالوا كقول إني في مثلك لا راغب أو ما يرغب عنك وتجيبه هي تقول ما يرغب عنك يعني خير إن شاء الله بس خلينا نخلص العدة واضح فهذا هو التعريض بخطبة المعتدة واضح يا شيخ نعم
قال ولا يخطب على خطبة أخيه إن أجيب
هذه المسألة وهي مسألة خطبة الإنسان خطبة الإنسان على خطبة أخيه قال المصنف رحمه الله لا يخطب تحريما ولا كراهة تحريما على خطبة أخيه إن أجيب المصنف ذكر لنا حالة القسم العقلية تقول في ثلاث حالات أن يجاب وأن يرد وأن تجهل الحال ما ندري أجيب ولا رد سكتوا عنه ولا ندري والله خطب أسبوع أسبوعين ثلاثة ما ردوا عليه خبر يمكن خلاص عشان يعني ما يحرجوا تمام يمكن يدرسون ملفه طيب فالحال مجهولة كلام المصنف أن التحريم يتجه إلى أي حالة من الثلاث حالات ها؟ إذا أجيب أما الحالة الأولى وهي الثانية وهي الرد أو الثالثة وهي جهل الحال فلا تحرم الخطبة واضح لا تحرم الخطبة وهذا هو المذهب نعم
قال رحمه الله أركانه إيجاب
ما عندك
وقبول.
باب في باب
قال رحمه الله باب أركانه إيجاب وقبول
طيب بدأ المصنف رحمه الله بأركان النكاح وهنا المصنف لم يفصل الأركان عن الشروط ذكرها كلها واحد ويعني الأدق الذي استقر عليه الفقهاء أنه يفصلون الأركان يقولون أركانه الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول ثم بعد ذلك الولي والشهود وما إلى ذلك هذه تكون من إيش من الشروط أما المصنف فذكرها كلها فيما يظهر من عبارته أنه عدها من الأركان ولا مشاحة في الاصطلاح إن شاء الله أول ركن من أركان النكاح وهو ركنه الأساسي الذي اتفق الجميع أنه ركن وهو الإيجاب والقبول نعم كيف يكون الإجابة والقبول؟ ذكر له ثلاثة ألفاظ يمكن أن يتم النكاح بها. واحد،
زوجت وقبلت.
يقول المزوج اللي هو الولي أو وكيله كما سيأتي، يقول زوجت، زوجتك بنتي فلانة، زوجتك موليتي فلانة، ويقول الخاطب قبلت. اللفظ الثاني،
وأنكحت ونكحت.
يقول أنكحتك ابنتي، فيقول نكحتها. الثالث،
ولو قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين صح.
هذه الصورة الثالثة يكون فيها ما فيها إجابة وقبول من طرفين، شخص واحد يقول إيش لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، قال المصنف يصح بشرطين. ما الشرطان؟ الشرط الأول اتصال الكلام، ايش رأيكم لو قال أعتقتك بعد نص ساعة؟ قالوا عقل استفيد، قال وجعلت عتقك صداقك، ايش رأيكم؟ ما يصح، لأن خلاص عتقت وانتهى، صارت حرة الآن، لابد أن يتصل الكلام. الشرط الثاني ذكره المصنف بقوله بحضرة شاهدين، أن يكون ذلك بحضرة شاهدين. نعم. ولو لم يقل تزوجتها، يعني ما يحتاج قبول، شخص واحد. وهذه صورة يعني تشبه ما سيأتي في تولي طرفي العقد في النكاح. طيب نرجع لقضية ألفاظ النكاح. العقود أيها الإخوة الكرام، أو بعبارة أعم، التصرفات على أنواع، منها ما ينعقد بالقول، بكل قول يدل على المقصود، بل وينعقد أيضا بالفعل الدال عليه. وقد مر معكم أمثلة على هذا، من يمثل لنا؟ البيع، فإنه ينعقد ببعت وملكت ونحو ذلك، وينعقد أيضا بالمعاطاة، فينعقد بالقول وبالفعل. هناك من العقود ما ينعقد، أو من التصرفات ما يثبت أثره بكل قول يدل عليه، لكنه لا يعني ينفذ ولا يترتب أثره بالفعل، لابد من قول. مثل ماذا؟
الوقف.
ها ايش رأيكم، الوقف يصح بالقول والفعل ولا بالقول فقط؟ ها ما أدري، هو المصنف ذكرها في كتاب الوقف ولا لا؟ إذا ذكرها تلامون، بس نشوف المصنف، هو ينعقد بالقول والفعل، بس عشان نوجه إليكم اللوم لازم نشوف هل المصنف ذكرها ولا لا. تقولون ما درسناها، معذورين. يقول بالقول أو الفعل الدال عليه في كتاب الوقف. هذا متى درسته؟ أمس؟ قبل أمس. لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف بعد سنة يا شيخ؟ كيف بعد سنة؟ هذا دارسينه قبل أمس، كيف سيكون حالكم بعد سنة؟ إذا دارسينه أمس وتقول ما ينعقد الوقف بالفعل، وهي في نص عبارة المتن، كيف سيكون حالكم بعد سنة؟ سؤال حقيقة، ترى مو سؤال يعني، ومثل عليه الشيخ. شوفوا يا مشايخ، شوفوا يا مشايخ، ليس العلم هو الذي درسته وقلت لي حضرت كتاب كذا والشيخ فلان والشيخ علان وأخذنا عن جماعة من الشيوخ وقرأنا ألف كتاب، هذا كله وصف يشبه أن يكون وصفا طرديا في معرفة منزلتك العلمية. العلم هو ما أتقنته وضبطته وحفظته، وليس ما دخل إلى أذنك، دخل إلى آذاننا كلنا من العلم، ما لو حفظه إنسان لكان إماما. لكن العبرة في العلم ليس بما دخل إلى أذنك ولا بما حضرته من الدروس، وإنما بما أتقنته وضبطته. ولهذا مثل هذه الدورات المكثفة إذا لم يتعقبها ضبط وإتقان ومراجعة، بصير حالك إذا أنت حالك بعد يومين مع مسألة ذكرها المصنف بالبنط العريض في الباب، فكيف سيكون حالك بعد سنة؟ كيف سيكون حالك بعد سنتين؟ كيف يكون حالك بعد 30 سنة؟ ها؟ ايش تقول يا شيخ؟ فلهذا أيها الإخوة أوصيكم بالحفظ والتكرار، لا بالجمع والاستكثار. فكرر العلوم فالتكرار خير معين إذ به يصار إلى اكتناز العلم فهو أفضل كنز وفيه لذة لا تعدل بأي لذة كما قد ورد عن الهمام حافظ بن أحمد إذ قال في لؤلؤه المكنون موجها لحافظ المتون فلا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تقرر. أن تكون متقنا لمتن واحد في العلم متقن أي مسألة في المتن موجودة وجاهزة خير لك من أن تدرس 30-40 كتاب من كتب العلم ولا تتقن منها شيئا. هذه هي الوصية. ولهذا كان كثير من مشايخنا يقول حفظنا قرأنا كثيرا وراح. مثل الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله يقول ما بقي إلا ما حفظناه. وبعدين الحفظ ليس أن تقرأ 10 مرات وتسمع للشيخ في الحلقة وتجي من بكرة وتكرر 10 مرات وفي نهاية المتن لا تتذكر شيئا مما سبق. لا، الحفظ هو الذي يجري في دمك ويحضر على طرف لسانك من دون تكلف. وأقل شيء في التكرار في الحفظ، أقل شيء لمن كان متوسطا في القدرات، العاديين أمثالنا يعني غير النابغين الفلتات هذا لا يقاس عليهم، لكننا العادي أقل شيء في التكرار 100 مرة. لا تقنع نفسك أنك حفظت شيئا إذا ما كررته 100 مرة. لا يعني حتى 100 مرة هذه فتحة العداد ترى. وهل هي شيء صعب؟ ليست شيئا صعبا، ليست شيئا صعبا، نحتاج فقط إلى مداومة واستمرار. كرر البيت الواحد 100 مرة كم يأخذ معك؟ آه يا شيخ أقل من 5 دقائق. خلاص. قال محمد هو ابن مالك يحمد رب الله خير مالك، قال محمد هو ابن مالك يحمد رب الله خير مالك، قال محمد هو ابن مالك يحمد رب الله خير مالك، كررها 100 مرة. طيب تأخذ معك كم في اليوم يا شيخ؟ 5 دقائق. لكن نحن نبغى في دقيقة، نبغى نتعلم البيت في دقيقة، ونيجي بكرة ناسين ما نتذكر. بلاش بكرة، بعد أسبوع خلاص انتهى تبخر كل شيء. واضح؟ فكرر، احرص على التكرار أكثر من حرصك على الاستكثار. واضح؟ نعم. فنقول، نرجع ونقول، بس هذا على أساس أنه معلومة درسناها قبل يومين وراحت علينا. نرجع فنقول العقود منها ما ينعقد بالقول والفعل الدال عليه مثل البيع ومثل الوقف خلافا لمن أنكره. الثاني ما ينعقد أو ما يترتب أثره بكل قول يدل لكنه لا يترتب عليه أثر بمجرد الفعل مثل الطلاق، الوكالة في إيجابها. نعم. أما قبولها ينعقد بالفعل. الثالث ما لا يحصل أثره إلا بلفظ خاص وهو النكاح. البيع الأصل أن الإنسان إذا طابت نفسه ببذل ماله لغيره جاز ذلك، صح ولا لا؟ فلذلك الأمر فيه أوسع. أما الأبضاع لا، لا تستحل بإيش؟ بالتراضي، ولهذا لا تصح إلا بهذا اللفظ. نعم تفضل الشيخ.
قال رحمه الله وأيما عبد نكح بغير إذن مواليه فنكاحه باطل فإن دخل بها ففي رقبته المهر.
هو الآن يبين أن العبد لا بد له من أجل الزواج أن يأذن له سيده. نعم. طيب لو أنه تزوج دون إذن السيد ودخل بها، شوفوا الدخول سيأتي معنا في الصداقة، الدخول يقرر المهر للمدخول بها، خلاص يثبت. طيب الآن هذا لما دخل بها ثبت المهر لها ولا لا؟ ثبت لها المهر، مهر المثل. من اللي يتحمل؟ والسيد المسكين اللي ما أذن في الأمر ولا درى عنه، ولا يتحمل هو العبد؟ العبد، العبد لا يملك المال، من وين نجيب؟ قال لك يتعلق برقبته. كيف يتعلق برقبته؟ نقول لما هذا راح تزوج بدون علم السيد وصار مهر المثل 30,000، وجاوز تزوجها هذه مثلا سيدها تزوج أمة وجاي سيدها ولا غير ذلك، فقال نبغى 30,000 يا سيد العبد، قال أنا ما دريت عن الموضوع أصلا. فنقول له أنت بين خيارات، الخيار الأول أنك تعطيهم 30,000 تمام وأنت ساكت، ما يشترط ساكت وزين. طيب الخيار الثاني أن تقول اسمعوا بنبيع العبد ونجيب كم يطلع من قيمته ولكم 30,000. فإن باعوا العبد جاب العبد 50,000 يعطيهم 30 ويأخذ السيد 20، وإن العبد ما جاب إلا 20,000 أعطاهم 20,000. الخيار الثالث أنه يقول اسمع خذ العبد بكبره ملك لك خلاص لا تفاهم معه، واضح؟ هذا تعلق برقبته يترتب عليه هذه الأمور، واضح يا شيخ؟ نعم. كيف؟ هذه زي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، السيد مسؤوليته محدودة في إيش؟ في قيمة العبد. لو فرضنا أن العبد مهر المثل 100,000 والعبد كله قيمته 20,000، السيد ها ذو مسؤولية محدودة في إيش؟ حدود قيمة العبد. نعم تفضل الشيخ. طيب قبل أن تقرأ المسألة هذه نقول سيأتي معنا إن شاء الله أن الحر لا يتزوج أمة إلا باستثناء سيذكر، وفي حالة جواز نكاح الأمة إذا تحقق الشرطين اللي هي خوف العنت وعدم الطول، فإنه إذا تزوج الحر أمة فأولاده منها أحرار ولا عبيد؟ عبيد. خلاص هذه المسألة بس نفهمها حتى نفهم هذه. اقرأ.
ومن غر بأمة فله الفسخ وولده حر ويفديهم بمثلهم ويرجع به على من غره ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يحل له الإماء، وإلا فما ولدت بعد علمه رقيق.
طيب نأخذ المسألة حبة حبة. يقول طبعا شوفوا مسائل العبيد والإماء، يقول واحد احنا في القرن العشرين ما أدري كم وصلنا كم احنا 21، طيب في القرن 21 وأنت جاي تكلمنا عن مسائل الإماء والعبيد، نقول هذه مسألة ذكرها المصنف وهي مسألة يحتاج إليها في زمنه ولا ما يحتاج إليها في زمنه؟ يحتاج إليها في زمنه. نحن في زماننا ما نحتاج إليها، لكننا نتعامل مع كتاب لا بد أن نشرح عبارات الكتاب، ثم إن طالب العلم يحتاج أن يفهم بعض المسائل، لأنه قد يأتيك مسألة في البيوع يقولك وحكمها كذا كما لو نكح العبد فإنه يتعلق برقبته. شو تعلق برقبته؟ إذا ما فهمت هذه العبارة ربما لا تفهم بعض المسائل من البيوع ما لها علاقة بالعبيد والإماء، لأنهم ينظرونها بهذه المسائل، فأنت لابد أن تفهمها حتى تفهم مصطلحات الفقهاء وما إلى ذلك. كونه لا تطبيق لها لكن لها فائدة في معرفة بعض المصطلحات، واضح هذا يا شيخ؟ طيب أول مسألة يقول من غر بأمة لا يجوز نكاح الأمة، صح ولا لا؟ لا يجوز نكاح الأمة. الرجال رايح يبغى يتزوج على أساس أنه بيتزوج حرة، لكن مضحوك عليه، ضاحك عليه واحد قال فلانة تراها حرة ليست أمة، فتزوجها على أنها حرة، غر بأمة، غرروا به وزوجوها أمة، وبعد الزواج اكتشف الموضوع. أول حكم يثبت له قال رقم واحد فله الفسخ، له أن يفسخ لأنه تبينت أنها أمة. اثنين إيش حكم الأولاد؟ الأصل قلنا إذا كان يعلم أولاده عبيد، لكن هذا ما يدري، نقول أولاده أحرار. طيب وش ذنب السيد؟ السيد يحسب أنه بيأخذ من أولاد عبيد، قال لك الحل الوسط نقول أولاده أحرار ويفديهم، يعطي للسيد إيش؟ إيش يقول يفديهم؟
بمثلهم.
هذا قول، والمعتمد يفديهم بقيمتهم. مثلهم يعني ايش مثلهم؟ يعني مكان الغلام غلام، مكان الجارية جارية، واضح؟ والمعتمد ان الفداء هنا بالقيمة، فيدفع له ما يعني لو فرضنا هذا الولد عبدا كم تكون قيمته؟ قال له قيمته 100,000 اعطيه 100,000، واضح هذا؟ طيب دفعا للضرر عن السيد. الثالث الحكم الثالث الرجال دفع 100,000 مسكين ما له ذنب، هو داخل على أساس أنها حرة، قال ويرجع به على من غره، تعال أنت اللي قايل أنها حرة تعال، تمام أعطيني 100,000 اللي تسببت في تحملي لها، يقول ما بعطيك، الوعد المحكمة خلاص القاضي يحكم عليه بإيش؟ بها. الرابع قال ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يحل له نكاح الإماء. هذا الرجل اللي تزوج هذه الأمة لا يخلو من حالين، إما أن يكون ممن يحل له نكاح الإماء اللي سيأتي معنا اللي هو من يخاف العنت ولا يجد طول الحرة، فهذا يجوز أن يبقى معها حتى بعد ما علم أنها ما يجوز يبقى معها، لأنه يجوز له ابتداء نكاح الأمة، فالاستدامة من باب أولى. واضح؟ أما إذا كان ممن لا يجوز له ابتداء نكاح الأمة فإنه يفرق بينهما. نعم. طيب إذا بقي معها، قال صار هذا الرجل ممن يجوز له نكاح الأمة وبقي معه، الأولاد اللي يجون بعد علمه عبيد ولا أحرار؟ عبيد. هذا معنى قوله وإلا فما ولدت بعد علمه رقيق. خلصنا مسائل العبيد عشان لا تقول أنت جاي تشرح لنا نكاح ولا جاي تشرح لنا، خلصنا هذا بعده نرجع للنكاح وكلها إن شاء الله الأمور سهلة. يلا بس لا بد نشرح العبارة، ولذلك إذا جيت تشرح كتاب أنت تتعامل مع مسائل الكتاب، أما إذا قلتوا لي اشرح لنا النكاح من رأسك ما راح اشرح لكم هذه، لكن نحن نشرح كتابا فنتقيد به. نعم.
قال وتعيين الزوجين برؤية.
دقيقة شيخ ياسر تفضل. شيخ لا خلينا السؤال في العبيد وكذا، نحن يا الله خلصناهم دول. تفضل شيخ.
قال وتعيين الزوجين برؤية.
وتعيين الزوجين معطوفة على ايش يا شيخ؟ على الإماء ولا على العبيد ولا على ها؟ أحسنت، على قوله إيجاب وقبول، يعني وأركانه إيجاب وقبول وتعيين الزوجين، ولهذا قلنا المصنف ذكر يعني أشياء من الشروط ضمن الأركان. طيب تعيين الزوجين تفضل الشيخ.
برؤية أو صفة.
برؤية أو صفة لا بد أن يعين الزوجان. جو اثنين من طلاب العلم راحوا لي شخص عنده بنات وقالوا زوجنا، نحن طلاب علم وانت رجل صالح سمعنا عندك بنات زوجنا. قال زوجت بنتي الكبرى لأحدكما، خلاص قال قبلنا، وزوجت الصغرى للآخر قالوا قبلنا. ايش رأيكم في هذا العقد؟ النكاح لا يصح لعدم تعيين الزوج، والصورة الثانية عدم تعيين الزوجة. يأتي خاطب يقول يا فلان أنت عندك بنات ما شاء الله صالحات، أبغاك تزوجني إحدى، ها إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. طيب فيقول قبلت، طبعا هذا لا تستشهد بالآية، لأن الآية إني أريد أن أنكحك، ما قال زوجتك إحدى بنتي، لا. لكن الصورة اللي عندنا لو قال له زوجتك إحدى بنتي هاتين قال قبلت، ايش تقولون؟ يصح؟ لا يصح النكاح لعدم التعيين. نعم. الثالث من أركان النكاح قال
وشهادة عدلين شرط.
هذا هو الثالث، قال شرط، طبعا هنا صرح بأنه شرط، يعني بين أنه هذا شرط وليس ركنا. إذن الشهادة في النكاح شرط، وفي سائر العقود الشهادة ليست شرطا بل مستحبة. واضح؟ ولا بد أن تكون الشهادة شهادة عدلين. الرابع من الأركان
والكفاءة في دينه ونسبه.
هذا الرابع من الأركان أو من الشروط، يعني إذا انتقلنا إلى تعداد الشروط يختلف الحسبة، لكن لو أدرجناه في الأركان تجوزا فهو على ما سبق. المسألة التي بعدها هي مسألة الكفاءة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى محل الكفاءة ثم أثر فواتها. أما محلها فأمران، قال
والكفاءة في دينه ونسبه.
الكفاءة في الدين، فلا تزوج عفيفة مثلا بفاجر. والكفاءة في النسب، على مثلا لا تزوج يعني عربية قرشية مثلا من أعجمي. واضح؟ يأتي لأن بنعلق عليه بس نحن نصور المسألة. طيب ما أثر فوات ذلك؟
فلو رضيت بغيره جاز في الأصح.
طيب هل هذا الكلام عن الكفاءة معناه أنه لا يصح النكاح عند انعدام الكفاءة؟ قال لك لا، ليس هذا المعنى في الأصح من المذهب، وإنما المعنى أن الكفاءة شرط للزوم العقد لا لصحته. يعني ولي، وسيأتي معنا في بعض المسائل أن الولي قد يزوج المرأة على المذهب، المسألة فيها خلاف مشهور، يزوج المرأة إيش صغيرة أو كذا بدون رضاها، فليس له أن يزوجها بغير الكفء. المسألة الثانية عندهم أنه إذا لم ترضى المرأة فلها الفسخ، أو لم يرضى أحد الأولياء، على تفصيل عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. وعلى كل حال هذا قول من أقوال الفقهاء. وهنا أنبه إلى أمر ينبغي أن يفرق الإنسان بين المسائل الفقهية من جهة رتبتها في الثبوت ورتبتها في قوة الحكم. عندنا مسائل يجزم بأن الله عز وجل قد أنزلها وشرعها من فوق 7 سماوات، تمام؟ فهذه المسائل لا يجوز لأحد أن يعيد النظر فيها ولا أن يتكلم فيها بغير ما أنزله الله عز وجل وشرعه. مسائل قطعيات، الصلوات، الزكوات، وهي الذي يعلم من دين الإسلام، يعلم من دين الإسلام بالضرورة. وعندنا مسائل دلت عليها ظواهر النصوص، ليست نصا قطعيا لكن ظاهر النص يدل عليه. لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ظاهر النص التحريم ولا الكراهة؟ التحريم. لكن في عندنا دليل شرعي يستند إليه قوي، صح ولا لا؟ طيب، وعندنا مسائل بناها الفقهاء على أقيسة، طبعا أقيسة صدرت من علماء أجلة يعرفون القياس ويعرفون الأدلة، فهذه الأقوال تحترم ويجل أصحابها، وليس لأمثالي أن يخوض في أن هذا راجح أو مرجوح. نعم، من بلغ رتبة الاجتهاد يقول والله هذا القول مرجوح، أما من كان عنده قصور عن رتبة الاجتهاد فما لذي قصور أو تعلمي في حالة الترجيح من تكلمي، فإن يقول ما لي سوى ذي المرتبة قلنا فما على السكوت معتبة، فما به غيرك عنك قاما للنفس لا تطلب به مقام. واضح؟ لكن ليل هذه المسألة نعتبرها دينا ونبذل في نصرتها دماءنا وأرواحنا ونجعل المخالف فيها مخالف لدين الله وشرع الله؟ لا، نقول هذا اجتهاد مبني على أدلة وعلى نظر، لكنه اجتهاد قد في خلاف، يعني مسائل إجماع مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، فنقول ما هذه المسائل مسائل مبنية على الأدلة لكن ليست في رتبة المسائل الأولى والثانية. هناك مسائل قد يكون فيها خلاف ويكون أصلا أكثر العلماء يضعفون هذا القول، فلا شك أن هذه دونها في الرتبة. فهذه المسألة وهي مسألة الكفاءة من أي الأقسام؟ مسألة ننتصر لها ونقول المخالف فيها مخطئ وضال؟ لا، هذه مسألة هي اجتهاد صدر من أهله، تمام؟ كون الإنسان والله يقول هذا القول ما عاد مناسبا لهذا الزمان ولا شيء من هذا القبيل، نقول هذا اجتهاد قاله عالم وقاله فقهاء بعد نظر في الأدلة لا عن تشهي ولا، فيجب أن يحترم، تمام؟ لكن هل بالضرورة أن نجعله هو دين الله؟ هل نجعله دين الله عز وجل؟ نقول هذا الدين الذي نزل من فوق 7 سماوات؟ لا، انتبهوا لهذا. واضح؟ وهذا قد لا يفرق، أحيانا بعض الناس ما يفرق بين هذه المراتب، فيجي يقرأ مسألة في كتاب فقهي يقول الله هذا الحكم الشرعي، ويأتي ويعارض المجتمع، يكون ممكن هو أصلا مثلا بلدهم على مذهب الإمام مالك رحمه الله أو على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أو على مذهب الإمام الشافعي أو على مذهب الإمام أحمد، هو قرأ في كتاب من كتب مسألة وخلاص ما دام هذه موجودة في كتاب الشيخ فلان أو قالها يعني شيخ من الشيوخ في المسجد النبوي، معنى هذه مسألة يعني من دين الله عز وجل الذي يجب أن نعمل به ونخالف، لو خالفنا من خالف؟ لا، هناك مسائل اجتهادية، يعني نحن الآن ندرس الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، يمكن نقرر مسألة ويكون عندنا بعض الزائرين من بلدان أخرى الفتوى في بلدهم والعمل في بلدهم مستقر على غير ما ندرس، ايش نقول له؟ روح لبلدك وقل للناس تراكم مخطئين؟ نقول لا، نحن ندرس مذهبا معتبرا، والقول الآخر إذا كان مذهبا معتبرا لأهل العلم فلا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولا يشوش على الناس ما استقر عليه الناس من عمل وفتوى بناء على قول معتبر، خلاص لا يشوش عليهم في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: والولي إن كان حرا ذكرا مكلفا يوافق دينها.
هذا الشرط من شروط النكاح وهو الولي، إذا احتسبنا الأركان كلها سواء نحسب الخامس. قال: شرط الولي حرا ذكرا مكلفا يوافق دينها. هذه أربعة شروط: حر يخرج العبد، والذكر يخرج الأنثى، والمكلف يخرج الصبي والمجنون يوافق دينها. أيضا لا يصح أن يتولى الكافر تزويج مسلمة ولا المسلم تزويج كافرة. أما الشق الأول واضح، الكافر لا يتولى تزويج المسلمة. وأما الشق الثاني وهو إيش؟ تزويج المسلم للكافرة، فالأصل أيضا أنه لا يصح، لكن استثنى المؤلف استثناءين. إيش هما؟
إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمة.
يتولى المسلم تزويج الكافرة إذا كان سلطانا، وسيأتي معنا في الأولياء أنه إذا لم يوجد الأقارب فإن الأمر ينتقل إلى السلطان، يكون تحت رعيته امرأة من أهل الذمة نصرانية، يتولى السلطان تزويجها وهو مسلم وهي إيش؟ مخالفة في الدين. واضح؟ كذلك السيد فهو ولي أمته ولو كانت غير مسلمة. هناك أمر آخر في ولاية النكاح يمكن أن نعده شرطا، وهو الأولوية، الأولوية على الترتيب المذكور. تفضل.
والأب أولى وإن علا.
أولى الناس بتزويج بنته هو الأب، وإن علا يعني إيش وإن علا؟ الجد، وهكذا. اثنين.
ثم الابن وإن نزل.
ثم الابن وإن نزل يعني يتولى الابن تزويج أمه، يعني امرأة مثلا مات عنها زوجها أو طلقت ولها أولاد بالغين، خلاص لها أولاد بالغون، فيتولى الابن تزويج أمه ولا لا؟ يتولى. الثالث، ممكن يزوج أبوه ترى، صح ولا لا؟ ها؟ إلا ممكن، ليش مرة ما عندك مجال؟ ها؟ ممكن يزوج الابن يكون ولي ويكون الخاطب أبا، يكون الخاطب أباه. صحيح، حسنت. هذا الرجل تزوج امرأة وجاب منها أولاد وطلقها وبانت منه بينونة صغرى، واشتاق إليها في قابل الأيام وأراد يتزوجها، جايبة يتزوج أبوها متوفى، موجود أولاده، قال تعال نزوجك وفق الشروط الآتي. طيب، المقصود أنه قد يكون الابن مزوجا وليا والاب هو الخاطب. واضح يا شيخ؟ نعم. كيف؟ لا لا، هذا امر اخر، الوكاله امر اخر، لا هنا ولي اصاله عن نفسه ولي. نعم.
ثم اقرب عصبتها.
اقرب عصبتها على ما مر معكم في الفرائض. الرابع.
ثم المعتق.
ثم المعتق.
ثم عصباته الاقرب فالاقرب
على ما مر معكم في الفرائض. نعم.
ثم السلطان.
إذا لم يوجد هؤلاء ينتقل الأمر إلى السلطان، والسلطان قد يوكل، ولهذا قال المصنف
ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه.
وكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه. الأب ممكن يوكل، هذا اللي سأل عن التوكيل، الأب ممكن يوكل، يقول أنا ما أستطيع أحضر، عنده ارتباط، مريض، أيما كان، فيقول يا ابني فلان وكلتك في تزويج أختك، يصح التوكيل. بل قد يزوج غير ابنه، قد يوكل غير ابنه. نعم.
ولا يزوج الأبعد مع وجود الأقرب إلا لعذر.
أي نعم، لا يصح أن يزوج الأبعد، يعني نحن قلنا نبدأ بالأب، الأب موجود، أولاده تركوه راح يزوجوا البنت، مع وجود الأب وعدم وجود عذر مانع، لا ما يصح هذا. نعم.
كعضل وجنون وغيبة وصغر.
طيب، ذكر أمثلة العذر التي ينتقل فيها من الأقرب إلى الأبعد. الأول العضل، أن يكون الولي عاضلا، كل ما جاءها كفء يخطبها يرده، ما يزوجه، فتنتقل الولاية إلى من بعده. اثنين.
وجنون.
واضح.
وغيبة.
غيبة مسافر، البنت موجودة وأبوها مسافر في بلاد الله، تعرفون في السابق السفر حتى يأتي الرجل من السفر، لو أنه في البنت في مكة والأب في المدينة، مشقة السفر من مكة المدينة ليست سهلة في الزمن السابق، أما الآن الحمد لله رب العالمين، يمكن القطار ولا الطيارة، ها، ساعة ساعتين وهو في مكة ولا في جدة، والحمد لله رب العالمين. لكن في الزمن السابق هذا أمر صعب، وبعدين حتى غير كذا، غير أنه صعب يأتي، صعب أن يوصل إليه حتى يبلغ أنه في خاطب كفء، والخاطب الكفء هذا يمكن يفوت، واضح، يتصلون على جوال ما في جوال، حتى تصل الرسالة والخبر له يبغى لها كم يوم، خلاص يمكن 4 أيام ولا شيء من هذا القبيل، وصلت الرسالة حتى يرجع يرد لهم الخبر أنه جاي ولا ما هو جاي يبغى لها 4 أيام ثانية، تمام، وبعد ما جاء الرد طلع ما هو جاي خلاص يرسلون يقول توكل أحد، قصة الرجال مداه الخاطب هذا راح دور له إيش، دور له واحدة ثانية. نعم.
وصيغة
إلا إذا عاد هو جزاه الله خير ينتظر، يمكن يكون راغب فيها وما عنده مشكلة، يقول لو تجلسون سنة 10 سنوات 5 سنوات ما عنده مشكلة، لكن المقصود أنه هذا الحكم جعل لمراعاة مصلحة المرأة، واضح؟ يعني جعل لمراعاة مصلحتها، فإذا كان مراعاته مثل هذه الصورة مراعاته يؤدي إلى فوات مصلحتها، فعند العذر ينتقل إلى من بعده. نعم. الرابع
وصغر.
وصغر صغير هلولي. مثل الابن، من قلنا الولاية تنتقل للابن، صار الابن عمره 7 سنوات 5 سنوات يصير ولي، لا تنتقل إلى من بعده. نعم.
ويتولى طرفي العقد إذا زوج عبده الصغير من أمته.
هذه مسألة، وهي تولي طرفي العقد في النكاح. يعني إيش طرفي العقد؟ مو عندنا إيجاب وقبول؟ الأصل الإيجاب من الولي والقبول من الخاطب أو الزوج، صح ولا لا؟ عندنا صورة ما فيها خاطب وولي، واحد هو إيش إيجاب، هو الذي يتولى الإيجاب والقبول في لفظ واحد، كما لو زوج عبده الصغير من أمته. إذا كان له عبد صغير وله أمة، هو له حقا يزوج عبده الصغير ولا لا؟ وله حقا يزوج أمته، فيقول زوجت عبدي من أمتي وأقم الصلاة، ما في أحد ثاني يقول إيش قبلت. هناك صور أخرى في تولي طرفي العقد، لكن هذه الصورة قال المرداوي إنها ثابتة بلا نزاع. وانتبه يا شيخ، قول المرداوي بلا نزاع، الأصل أنه يراد به نفي النزاع في المذهب، لا يراد به حكاية الإجماع من المذاهب كلها، وإنما بلا نزاع يعني في المذهب. ولهذا في الإنصاف للمرداوي نحو من أكثر من 10 مواضع، أكثر من 10 مواضع قال فيها بلا نزاع، وهو من المفردات. كيف بلا نزاع وهو من المفردات؟ مفردات اللي تفرد به الحنابلة، وبلا نزاع يعني ما في خلاف. نقول بلا نزاع يعني في المذهب، واضح؟ يعني المذهب قولا واحدا، لكن هذا القول الواحد يختلف مع المذهب الثاني. نعم.
ويجبر الأب أولاده الصغار والمجانين والبكر.
طيب، هنا انتقل المصنف إلى شرط آخر من شروط النكاح، وهو شرط إيش؟ الرضا. هو ما صرح، ما قال ويشترط الرضا، قال لك ويجوز ترك الرضا في الحالات الآتية، فعلم منه أن ما عداها
لا
لا بد فيه من الرضا ولا يجوز فيه الإجبار، واضح؟ ومفاهيم المتون معتبرة ولا غير معتبرة؟ معتبرة، خلاص. نعم. يقول مفاهيم المتون معتبرة، قال ابن عابدين في عقود رسم المفتي نعم نسيت وش يقول، مع أن الحنفية عليهم رحمة الله لا يحتجون، نعم يقول واعمل بمفهوم روايات أتى ما لم يخالف لصريح ثبت، واعمل بمفهوم روايات أتى ما لم يخالف لصريح ثبت، مع أن الحنفية لا يرون الاحتجاج بالمفهوم في كلام الشرع، ولكن في عبارات المتون يحتج بها. نعم، أو مو يحتج يعني يعمل بها. نعم. إذن يشترط الرضا ولا ما يشترط؟ الأصل اشتراط الرضا، فلا يزوج أحد بغير رضاه. هناك حالات استثنائية يجوز فيها الإجبار، وهذه الحالات منها ما يرجع إلى الأب، ومنها ما يرجع إلى السيد، ومنها ما يرجع إلى جميع الأولياء. الأول ما يختص بالأب، 3 أمور. قال
ويجبر الأب أولاده الصغار والمجانين والبكر.
والبكر أول بكر، أنا ما أدري هل الضبط بالشكل هذا موجود في المخطوط فنلتزم به، أو أنه ما هو مضبوط في المخطوط هكذا فنقول البكر. طيب، الأب له أن يزوج أولاده الصغار. قبل ما نتكلم عن هذا، اعلم رحمك الله، شوف انتبه لهذا مهم جدا، أن الولي لا يجوز أن يتصرف عن موليه إلا بما هو الأصلح. ليست سلطة الولي مزاجية، ولا تخيير الولي تخيير تشهي بحسب ما ترغبه نفسه ولا بحسب مصالحه هو، وإنما يجب أن يطلب الأصلح لمن ولي عليه، واضح؟ ولهذا أي تخيير يتعلق بحق الغير يجب الاجتهاد فيه في طلب الأصلح. وأي تخير يتعلق بك أنت اطلب ما تريده، اختار اللي يعجبك. فالتخير نوعان، تخير يرجع إلى رغبة المكلف وما تشتهيه نفسه وما يكون أخف على نفسه، وتخير يجب فيه طلب الأصلح. قال الناظم: واختار من خير ما اشتهاه وباجتهاد إن لمن عداه. إذا كان التخير لغيرك فيجب طلب الأصلح، واضح؟ ولهذا يأتي معكم هذا في أبواب كثيرة: تخير الولي بين الخطاب. الولي جاء البنت جاء خطبها ثلاثة، طيب في صورة طبعا صورة مثلا الصغيرة، بلاش البكر لأن البكر سيأتي الكلام عليه. أول شيء افترض صغيرة عمرها 8 سنوات، سيأتي الآن يقول لك أولاده الصغار، صغيرة عمرها 8 سنوات وجاء يخطبها شخص، يزوج ولا ما يزوج؟ هذا أول سؤال أصلا، يزوجها ولا ما يزوجها؟ وش الجواب؟
مصلحة.
نقول يزوجها
حسب المصلحة.
نقول يجب أن يختار لها الأصلح. ممكن صغيرة يكون الأصلح لها الزواج، قد يوجد قد يوجد، لكن ما دام ما هو الأصلح لها لا تزوج. يعني بعض الناس لا يستحضر قواعد عامة مقعدة عند الفقهاء ويقرأ، انتبه يا شيخ، العلم لا ينال إلا مع طول الدربة. أما اللي يمسك الكتاب ويقرأه ويقرأ حروفه، وما شاء الله متعلم القراءة والكتابة، يعرف حروف الهجاء ويعرف علامات التشكيل ويعرف علامات الإعراب، لكنه لا يستطيع أن يفهم الكتاب حق فهمه. ولهذا يقول: إذا رمت العلوم بغير شيخ تضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. تمام؟ فالعلم لا ينال إلا بطول الدربة على أيدي الأشياخ. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تأويلها ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. لا بد من طول الزمان. فيه من القواعد المستقرة الواضحة عند العلماء ما يحتاجوا يذكروها لوضوحها عندهم، أن الولي لا يزوج إلا أن الولي يختار الأصلح. لكن إذا جاء الواحد من بر البيئة العلمية ما درس على أشياخ ولا على أهل العلم، جاء يقول: شوف الفقهاء يقولون يزوج البنت الصغيرة عمرها 5 سنوات ومدري إيش، وهذا يخلي الولي على مزاجه يزوج. ليس الأمر كذلك، لا يجوز له، بل لو ثبت منه ذلك سقطت ولايته. واضح؟ لو ثبت أنه لا يطلب لها الأصلح، أو أنه يعني يزوج بنته عشان يأخذ فلوس مثلا، فإن هذا تسقط ولايته، ممكن القاضي يصدر ينزع منه الولاية. طيب، لكن هل يمكن أن يكون تزويج الأصغر، يقول أولاده الصغار، ممكن يصير أصلح؟ إن حصل أنت ما تبغى تتصورها في ذهنك، نقول إذا ما هي متصورة خلاص لا يجوز تزويج الأولاد، لكنها متصورة. ايش رأيك شيخ لو أن رجلا بلغ من الكبر عتيا، أو مريض في فراش الموت في المستشفى، عنده بنت عمرها 8 سنوات، خلاص عمرها 8 سنوات، والرجل خلاص يعني على فراش الموت، قالوا للطباء أن طولت يبغى لك 2 أسبوع. طيب، والبنت هذه لا لها إخوة يرعونها من بعده، ولا لها أعمام، أو لها إخوة لا يبالون بها، جيد، وإذا مات تركها تصارع الحياة وتعيش في هذا يعني الكرب والنكد. جاء الواحد من طلابه وقال: يا فلان أنت رجل صالح، ها وأنا أخاف أني أموت، أبغى تتزوج بنتي هذه من 8 سنوات، تأخذها للمدرسة كل يوم الصباح وتوديها وتجيبها، فإذا بلغت سن النكاح تستمتع بها، هي زوجة لكن لا يدخل بها طبعا، واضح؟ وهو رجل هذا طالب علم وصالح وغني وجميل وكل حاجة. أسألكم: هل الأصلح لها أن الرجل يتركها ولا أنه يزوجها؟ يزوجها. في مثل هذه الحالة تقول لا حرام تزوجها؟ ها؟ هل هذا مقتضى المنطق والعقل؟ نقول لا، لكن مثل هذه سلطة الولي كما قلت لكم إنما هي جعلت لمصلحة المرأة، فيجب أن يختار لها الأصلح. واضح هذا؟ ليست مطلقة على كيف. نعم. وقال: إذن عندنا في مسائل التي يستثنى فيها شرط الرضا وهي مسائل الإجبار، منها ما يتعلق بالأب ومنها ما يتعلق بالسيد ومنها ما يتعلق بسائر الأولياء. أما ما يتعلق بالأب ثلاث مسائل: أولاده الصغار، سواء ليش قال أولاده، كلمة أولاد تعم الذكر والأنثى ولا لا؟ تعم الذكر، حتى الولد الصغير الذكر أو البنت الصغير، فيزوجه على مزاجه؟ لا. حيث كان ذلك صالحا لهم؟ لا. حيث كان ذلك إيش؟ أصلح لهم. واضح يا شيخ؟ تبه، لا يأتي واحد ويحمل كلام الفقهاء ما لم يقصدوه بل ما صرحوا بخلافه، كما هو الآن يجي واحد ما درس، تمام، يبغى يكتب له مثلا تغريدة تسلى فيها ولا يكتب له ها قال أن الفقهاء يقولون كذا، يا أخي افهم كلامه وبعدين إيش. ينبغي الإنسان أن يتعلم قبل أن يتكلم، كل فن له مصطلحاته، كل علم له مصطلحاته. أنا لو أمسك كتاب طبي وأفتي فيه ولا أنتقد الأطباء يكون هذا من السفه، صح ولا لا؟ فكذلك لا تأتي تتعامل مع علم له مصطلحات وله قواعد فنيت فيه الأعمار. هذا البعلي سنة كم يا شيخ؟ قال لي أحدهم الشيخ فلان ألف كتابا استغرق تأليفه 25 سنة وهو ينقح ويهذب ويعيد النظر، فهو كتاب محرر غاية التحرير. قلت والله نعم، لكن انتبه، كتاب مثل كتاب الروض المربع للبهوتي كم سنة استغرق تهذيبه وتنقيحه؟ قالوا ما أدري. قلت كم؟
سنتين.
لا، استغرق تأليف الروض المربع للشيخ منصور بن يونس البهوتي تقريبا 800 سنة.
أيوة نعم،
تقريبا 800 سنة. كيف 800 سنة؟ هو عمر نوح. كيف هذا مذهب أيها الإخوة الكرام يتعاقب عليه العلماء جيلا بعد جيل، تنقيحا وتحريرا وتهذيبا واستدراكا، وبعضهم يستدرك إذا في خطأ ما يمر، خطأ ما يمر، يأتي الذي بعده يقول وقولهم كذا فيه نظر، فيأتي الجيل اللي بعده من المذهب ويصححون العبارة. شيء يعني 800 سنة من التحرير والتنقيح والتهذيب والاعتراض والاستدراك، ما هو علم كذا جاي واحد صحي الصباح وقام يكتب له كتاب. فلا يستهين الإنسان بكلام الفقهاء يظن أن أشياء هكذا كتبت واحد نايم في الليل وقايم الصباح مؤلف له كتاب، لا، هذا علم دين صنفوه بتحرير، يخافون وهم يستحضرون مقامهم بين يدي الله عز وجل. طيب، الأمر الثاني بارك الله فيك من المستثنيات المتعلقة بالأب المجاني، إذا بيزوج أولاده المجاني فيجوز للأب ذلك، حيث كان الأصلح لهم. المجنون والمجنونة ممكن يكون لهم شهوة ولا لا؟ يترك هكذا يعني ولا يزوج؟ يزوج، حيث كان ذلك أصلح له، وسيأتي معنا صورة أخرى. الثالث البكر، البكر الصغيرة ولا البالغة ولا كلاهما؟ أما الصغيرة فقد ذكرت في الاستثناء الأول اللي هو أولاده الصغار حتى لو كانت ثيب، وأما البكر هنا فالبكر البالغة، فإنه يجوز أن يزوجها بغير إذنها حيث كان ذلك أصلح لها. وانتبه هنا، الله يجزاك خير، لأن هذه المسائل أحيانا من يعني بعض الناس، وأنا أشوف هذا أحيانا، واحد فاتح له كتاب كذا بالغلط بدون ما يقرأ لا شروح ولا حواشي ولا يتأسس، ويجي وينتقد الفقهاء يقول قالوا كذا وقالوا كذا، وهو ما فهم أصلا عبارتهم ولا محترزاتهم ولا ضوابطهم. أولا مسألة، أول شيء نريد أن نعرف الدليل، يعني هم جايبين من رأسهم يقولون عندنا في أصول الفقه شيء اسمه مفهوم التقسيم. مفهوم إيش؟ التقسيم. طبعا هذا مفهوم التقسيم أكثر الناس يتكلمون في المسائل وينتقد ويرجح وما يدري يعني إيش أصلا مفهوم التقسيم. خلاص، مفهوم التقسيم أحد أنواع مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة أحد أنواع المفهوم، والمفهوم أحد أنواع دلالات الألفاظ اللي هي منطوق ومفهوم. خلاص، النبي عليه الصلاة والسلام قال الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر. جعل النساء على قسمين، الثيب وإيش؟ البكر، هذا معنى التقسيم. فأعطى للثيب حكما وهو قوله عليه الصلاة والسلام الثيب أحق بنفسها من وليها، فعلم أن البكر وليها أحق بها منها. هذا الدليل اللي جايبين منه المسألة. من جهة المعنى يا شيخ، البكر يصير عندها كثير من الأحيان خاصة البيئات في السابق مات يعني ما يصير عندها جرأة أصلا أنها تقول يا أبوي زوجني فضل، ولا تقول يا أبوي موافقة على الزواج، عندها حياء. هاي بنت تتزوجين تقول لا ما أبغى أتزوج، واضح؟ فيزوجها ولا لا؟ قالوا له أن يزوجه، وهذا خاص بالأب. انتبه، أول أمر هذا خاص بالأب، لأن الأب أندر من النادر أن لا يطلب إيش، أن لا يطلب مصلحة بنته، هذا أندر من النادر. نعم يفسد، في ناس فاسدين وفي ناس يعني يطلبون مصالح أنفسهم لا شك، لكن من حيث الأصل هذا. نأتي إلى القضية الثالثة وهي مهمة، فهموها في المذهب. المذهب أن إجبار الولي للبكر إنما هو في أصل النكاح لا في اختيار الخاطب. يعني لو قال تراك بتتزوجين بتتزوجين، ما يصير يا بنتي، يعني البنت مستحية وما تبغى وتخاف من الزواج وكذا، قال لا بنزوجك خلاص، وهي خطبها ثلاثة زيد وعمر وبكر، قال بنزوجك زيد، قالت والله ما دام موضوع زواج زواج، لا أنا ما أبغى زيد أنا أبغى عمر، وكلاهم كلهم أكفاء، هل له أن يجبرها على زيد؟ لا. المذهب أن تعيين الخاطب لها وليس له. اتضحت المسألة؟ شوف المسألة بهذا الفهم، غير المسألة يجي واحد يقول الولي يجوز أن يجبر البكر غصب عنها ويأخذ فلوس عشان يزوجها، لا ما هو هذا المسألة، ولا قريب منها ولا حولها. ولو طلب الولي، لو كان الولي قد علم أنه يطلب مصلحة نفسه لا مصلحة بنته، تنزع منه الولاية. جيد، فالموضوع اجتهاد، له حظ من النظر، تبغى تأخذ فيه كيفك، لكن لا تأخذ به تقول هذا غير مناسب لزماننا، تقول هذا قول مرجوح إذا كنت أهلا للترجيح، ما في أي مشكلة، تقول الصحيح والراجح الذي عليه المشايخ أو المفتى به القول الثاني، ما عندنا أي مشكلة مع هذا الكلام كله. لكن أن تأتي إلى هذا القول وتقول والله هذا كلام ما عليه دليل، هذا كلام غير مستند، أو تتصوره أو تصوره للناس على خلاف صورته، فلا شك أن هذا إيش؟ جناية، ولا شك أن هذا تحامل. طيب، الاستثناء الثاني متعلق بالسيد، إيش يقول المصنف؟
والسيد إماءه الأبكار والثيب وعبيده الصغار.
نعم، هذه المسألة الثانية، واستثناء السيد ما في إعلان إماء وكذا فشرحها، بس على سبيل الإجمال السيد يزوج إماءه سواء الأبكار أو الثيب ما في فرق، تمام. وكذلك يزوج الذكور من عبيده بشرط إيش؟ الصغر. أما الكبار فلا يجبرهم، لا يجبرهم. نعم. الثالث بقية الأولياء، إيش نقول فيهم؟
ولا يزوج غيرهما إلا بإذن.
أيوة، سائر الأولياء ما عندنا يزوج لا بكر ولا ثيب ولا صغيرة بدون، طبعا الصغيرة ما يزوجها مطلقا، سائر الأولياء ما يزوج مطلقا، ولا يزوجها بإذن ولا بدون إذن، لأن الصغيرة إذنها غير معتبر، واضح؟ فلا يزوج صغيرة أبدا. طيب يزوج كبيرة بكر أو ثيب، لا يزوجها إلا بإذنها ورضاها. اتفقنا يا شيخ؟ في استثناء واحد، استثناء اضطراري أصلا، لو ما استثنينا مشكلة، ما هو؟
إلا المجنونة إذا ظهر منها الميل إلى الرجال.
مجنونة وبالغة، تبغى تقول إذنها مجنونة، تبغى تعتبر إذنها ممكن؟ هذا لا يمكن أن يعتبر إذنها. طيب هي عندها ميل للرجال قد يؤدي هذا الفساد، تمام، كان يزوجونها، واضح؟ إذن هذه غير الأب وغير السيد لا يزوج بدون رضا إلا في هذه المسألة اللي بعده يا شيخ.
وإذن بنت 9 سنين.
طيب هنا الآن يتكلم المصنف رحمه الله عن ضابط الإذن، وفيه مسائل. المسألة الأولى سن اعتباره، والمسألة الثانية ما يقدم، يعني المسألة الثانية صورة الإذن. إذن عندنا إيش؟ سن اعتباره وصورته. أما سن اعتباره فقال
وإذن بنت 9 سنين معتبر في الأظهر.
قبل قليل قلنا إن الصغير لا يعتبر إذنه، تصرفات الصغير لا تعتبر. طيب ما هو الحد الذي تخرج به المرأة من حد الصغر؟ قالوا 9 سنين. قال في الأظهر، إشارة إلى وجود خلاف، وأن بعضهم يعني يعلق الحكم بالبلوغ. نعم، صورة الإذن.
وإذن الثيب الكلام،
الثيب تكلم.
وإذن البكر،
إيش تقول مثلا؟ موافقة، الحمد لله. وإذن البكر
الصمات،
الصمات يا بنت جاءك خاطب من زوجك تسكت تضحك تبكي لكنها لا ترفض، هذا حصل به الإذن. نعم. طيب إيش فائدة إذن البكر ونحن نقول يزوج البكر؟ إيش فائدته يا شيخ؟ أولا في تحقيق الاستحباب، لأنه يستحب استئذان البكر. ثانيا في غير الأب، لا يجوز تزويجها إلا بإذنها. ثم انتقل الآن، عرفنا ترتيب الأولياء: الأب ثم إيش وإن على ثم الإبن وهكذا. طيب إذا وجد عندنا من درجة واحدة أكثر من واحد، عندنا 10 إخوان 10 إخوة، من فيهم اللي يزوج المرأة؟ قال المصنف:
ويقدم في الأولياء الأعلم ثم الأسن ثم القرعة.
يقدم وجوبا ولا استحبابا ولا شرطا؟ استحبابا لا وجوبا، استحبابا لا وجوبا. الأعلم ثم الأسن أكبر سنا ثم القرعة. قال المرداوي في الإنصاف إذا في قول الموفق: وإذا استوى الأولياء في الدرجة صح التزويج من كل واحد منهم بلا نزاع. إذن من جهة الصحة، لو قدم ما قدموا الأعلم، قدموا الأسن، يصح؟ يصح. نعم، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم، واصل الشيخ.
قال رحمه الله: باب المحرمات في النكاح.
المحرمات في النكاح، الرجل يريد أن يتزوج، الأصل في النكاح، الأصل في النساء جواز نكاحهن، لأن الله حصر المحرمات وقال بعد ذلك: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. خلاص، فنريد أن نعرف المحرمات حتى يجتنب نكاحهن. والمحرمات في النكاح على قسمين: على التأبيد وعلى إيش؟
التوقيت.
وعلى التوقيت، أو إلى أبد وإلى أمد. خلاص. أما المحرمات على التأبيد فذكر فيه 3 أنواع: النسب والرضاع والمصاهرة. أما النسب والرضاع فذكر ضابطه بقوله:
يحرم من النسب والرضاع غير ولد العمومة والخؤولة.
قالك شوف، كل القرابات من النسب يثبت فيها التحريم. ها؟ إيه لا، ما هو شرط للصحة، ما هو شرط للصحة، لا. نعم. إيه لا، ليس شرط للصحة، سبق معنا. إيه ليس شرطا للصحة، إيه كما ذكر المصنف، المصنف مشى على أنه شرط للزوم، ليس شرطا للصحة. نعم، الله يجزيكم. طيب، عندنا التحريم في النسب شيخ، ذكر لك المؤلف ضابط، قال لك كل القريبات محرمات إلا أولاد العمومة والخؤولة. القرابات إما أصول أو فروع أو حواشي، الأصول كلهم على التحريم، الأم والجدة، والفروع إيش؟ الابن والبنت، وعندك الإخوة الأخوات، طبعا نحن نتكلم في المحرمات من نساء، الأخوات محرمات، الأخت من أي الجهات كانت، أخت لأب، شقيقة لأم، كذلك الخالة والعمة. وش يبقى عندنا؟ بنات الأخوال وبنات الخالات وبنات الأعمام وبنات العمات. وإن على الأعمام أو العمات، وإن على الأخوال أو الخالات. واضح؟ يعني بنت خالة أبيك مستثنى، ليست محرمة، صح ولا لا؟ بنت عمة جدك ليست محرمة، وعلى هذا فقس. والرضاع كالنسب كما جاء في الحديث، يعني بنت عمك من الرضاع يجوز أن تنكحها؟ بنت عمك من الرضاع هاي شيخ ياسر؟
أيوة
أيوة، ما في مشكلة. واضح؟ نعم. القسم الثاني المصاهرة. قال:
ومن المصاهرة بالعقد زوجة.
طيب، من المصاهرة التحريم بالمصاهرة يعني بالنكاح. تارة يثبت عندنا عقد نكاح، فبمجرد عقد النكاح يؤدي إلى تحريم بعض النساء. وفي صورة ثانية أن التحريم لا يثبت بالعقد بل يثبت بالدخول. بدأ بما يثبت فيه التحريم بالعقد، وهو 3 أصناف: الأول
زوجة أصله.
زوجة أصله، أصله يعني الأب، وإن على، يعني زوجة أبيك، زوجة جدك، زوجة جد جدك، من أي جهة، سواء جدك من جهة الأم أو جدك. لهذا المؤلف أعطاك كلمة تعم هؤلاء كلهم، فقال زوجة أصله. الثاني
وفرعه.
وفرعه يعني إيش؟
أولاده.
معطوف على زوجة ولا معطوف على أصله؟ على أصله، يعني وزوجة فرعه. قال لك فرعه حتى يدخل الابن وابن الابن، بدل ما يقول لك الولد وإن نزل، قال لك وفرعه، خلاص أي شخص من الفروع إذا كانت له زوجة فهي محرمة عليك. الثالث
وأصل زوجته.
أصل زوجته يعني أم الزوجة وإن علت، أمها اللي هي حماتك، أمها وجدتها من أي جهة كانت، جدتها أم أبيها وأم أمها. نعم.
وبالدخول
وبالدخول هذا القسيم ما سبق، هذا التحريم لا يثبت فيه إلا بالدخول وهي الربيبة. قال
وبالدخول فرعها.
فرعها فرع من؟ فرع الزوجة. إذا تزوج الرجل امرأة عندها بنت، الرجل تزوج امرأة عندها بنت عقد عليها خلاص، ودخلت أمها يعني تم العقد زوجناك بنت، قال ما بنت ما شاء الله امرأة كبيرة عندها كأنها جدة ولا أم، قال زوجناك، قال قبلت، ثم دخلت عليه فلما رأته من حسنه وبهائه جاتها سكتة قلبية وماتت. طيب قبل إيش؟ قبل الدخول. يجوز يتزوج بنتها ولا لا؟ ها يجوز. أي نعم يجوز خلاص. طبعا سكتة إحنا افترضنا الاحتمال الأفضل يعني السكتة القلبية من جماله. طيب المقصود يا شيخ أنه إذا ماتت هذه الأم، ماتت هذه الأم قبل الدخول، فهل بنتها محرمة عليه ولا لا؟ الجواب ليست محرمة عليه. متى يثبت تحريم البنت هذه؟ إذا دخل بالأم، إذا تزوج ودخل بها خلاص صارت بنتها وهي الربيبة محرمة عليه تحريما أبديا. واضح؟ نعم. ترى نحن نجيب أمثلة أحيانا غريبة بس حتى تثبت المسألة، خلاص ما عاد تنسى المسألة. نعم. لا الدخول هنا لا، الخلوة لا تأخذ حكم الدخول، فقط الدخول، أما الخلوة لا تأخذ. الخلوة تأخذ حكم الدخول، سيأتي معنا في الصدق إن شاء الله. نعم. إيش اللي يأخذ حكم الدخول هنا؟ الآن عندنا المصاهرة وهي النكاح، هذا هو الزواج الشرعي. هناك مسائل يترتب فيها التحريم بالوطء وإن لم يكن زواجا، وذكرها المصنف بقوله
ومثلها الوطء بشبهة،
يعني مثلها يعني ومثل المصاهرة. واحد الوطء بشبهة، رجل تزوج امرأة وهو لا يدري أنها أخته من الرضاع خلاص، ما يدري، وجابت منها أولاد وجلسوا 10 سنين، ثم جاءت امرأة عجوز قالت أنت فلان وفلان هذه أرضعتكما، النكاح الذي بينهما نكاح صحيح ولا غير صحيح؟ هاي شيخ لا ما هو صحيح، أخته من الرضاع، النكاح الذي بينهما نكاح غير صحيح. طيب الوطء الحاصل هذا هل يوصف بأنه وطء حرام؟ قالوا لا، يقال هذا وطء شبهة. واضح؟ وطء الشبهة في كثير من أحكامه يترتب عليه ثبوت النسب، النسب ثابت طبعا، ما فيه ما يوصف بالتحريم ولا بالحد. واضح؟ ويثبت فيه التحريم الثابت بالمصاهرة. فهذه المرأة التي وطئها بشبهة بنتها، افترضنا بنتها من غيره، الربيبة زي الربيبة، لو قال هذه ليست بنت زوجتي لأنك اكتشفت أنها ليست زوجتي لأن الزواج عقد وقع على وجه غير صحيح، نقول حتى لو كان فإن هذا الدخول الوطء هذا يعطى حكم إيش؟ ما حكم المصاهرة. واضح؟ نعم. تفضل.
قال أو زنا أو
أي خلاص يفرق بينهما، طبعا يفرق يفرق لابد ما يحتاج. الثاني الزنا، فإذا حصل وطء لامرأة في الزنا والعياذ بالله، فأم المزني بها، نحن نقول أم الزوجة، أم الزوجة تحرم عليه صح ولا لا؟ طيب أم المزني بها نسأل الله العافية والسلامة كذلك تحرم عليه، هذا معنى قوله ومثله. واضح؟ الثالث
أو ملك،
إذا وطئ في ملك، إذا وطئ أمة فأم هذه الأماء كذلك. الرابع
وتحرم بنته من الزنا،
الزنا أيها الإخوة الكرام إذا حصل للإنسان ولد نسأل الله العافية والسلامة من هذه الفاحشة المنكرة البشعة، فإن هذا الولد لا ينسب إليه من جهة النسب، ولا يعطى أحكام الولد لا من جهة الميراث ولا من جهة المحرمية ولا من جهة يعني المسائل الأخرى إلا هنا، وهو مسألة إيش؟ تحريم النكاح، فلا يجوز له أن يتزوج بنته من الزنا. يقول هذه ليست بنت، ما هي منسوبة إليه، هي منسوبة إليه حسا لا شرعا، لكن لا يجوز إيش؟ لا يجوز نكاحها. ويثبت فيها، انتبه شيخ، يثبت فيها التحريم دون المحرمية. يعني يقول هذه محرمة، هل يجوز يسافر بها وتكشف عليه؟ لا، لأن فيها تحريم وليس فيها محرمية، والله أعلم. يأتي معنا. لا، الزنا بنته من الزنا هذه مسألة. طيب هل يترتب على وطء الزنا ما يترتب على المصاهرة من تحريم أم المزنية بها مثلا؟ نعم، لو قال بنته من الزنا وسكت، لو قال بنته من الزنا وسكت وين أمها؟ ثم إن، انتبه شيخ، تحريم البنت من النكاح، البنت الحاصلة من النكاح تحريمها ليس بالمصاهرة، صح ولا لا؟ بالنسب. فعبارته الأولى لا توفي بذلك، إذا قال إن الزنا يعطى حكم المصاهرة ما يتناول هذه المسألة، لأن هذه المسألة ليست من مسائل التحريم بالمصاهرة أصلا.
نعم،
هو هنا يشير فيها تحريم ليس فيها محرمي. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى، بس نكمل الباب، إلى المحرمات إلى أمد، يعني نكمل الباب، ممكن نأخذ سؤال بعده، بس ممكن الباب ونوقف، باقي لنا شوي. طيب، التحريم إلى أمد على أنواع وصور. الأول التحريم بسبب الجمع، الآن المؤلف انتقل إلى التحريم إلى أمد، وكل أمد معناه ممكن ينقضي، وممكن اللي حرام عليه زواجها اليوم ممكن بكرة يصير زواجها إيش؟ جائز. أول مسألة بسبب الجمع، قال:
ولا يجمع بين امرأة وأختها أو عمتها أو خالتها ولو بتسري.
ولا بتسري، يقول لا يجوز الجمع بين الأختين، وش الدليل شيخ؟ وأن تجمع بين الأختين. ولا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وش الدليل؟
لا،
في الآية موجود؟ ما هو موجود في الآية، موجود فين؟ في السنة، قال نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، واضح؟ طيب، قال ولو بتسر، فلا يجوز له أن يطأ أمتين أختين، لا يجوز له أن يطأ أمتين أختين أو أمة وإيش وخالتها بالتسري. هذا الأول من التحريم بأمد. بماذا ينقضي الأمد شيخ؟ مو بس بطلاقها، بفراقها طبعا، بشرط أن يفارقها وتبين منه وتنقضي عدتها. فلو طلق أخت امرأة يبغى بكرة يتزوج أختها، يصح؟ لا، حتى تنقضي عدتها، سواء كانت في طلاق رجعي أو حتى في طلاق بائن، حتى لو كان طلاق بائن لا يتزوج أختها حتى تنقضي العدة. نعم. الثاني بسبب اختلاف الدين، قال:
ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم كافرة.
طيب، عندنا المسألة الأولى، لا ينكح كافر مسلمة، في استثناء؟ ما فيه أي استثناء، لا ينكح الكافر أي مسلمة، لو كان كافر كتابي يهودي نصراني ولا ينكح المسلمة، واضح؟ المسألة الثانية في التحريم بسبب اختلاف الدين،
ولا مسلم كافرة إلا حرة كتابية.
إيش الاستثناء؟ إيش في الثاني ولا في الأول؟ أي في الثاني، الحمد لله رب العالمين. الاستثناء في الثاني، قال ولا مسلم كافرة، لا يجوز أن يتزوج المسلم كافرة إلا حرة كتابية، قيدان: إذا جاز للإنسان نكاح الأمة، وسيأتي بعد شوية، إذا جاز للإنسان نكاح الأمة فإنما يجوز أن ينكح أمة مسلمة لا أمة كتابية، هذا معنى قوله حرة. طيب، قوله كتابية، لا يجوز أن يتزوج كافرة غير كتابية. نعم. طيب، المسألة الثالثة، ما معنى كتابية؟ يهودية أو نصرانية. نعم، تدين بالتوراة أو بالإنجيل. المسألة الثالثة في التحريم لأمد، التحريم بسبب الرق. طبعا كيف جعلنا الكفر تحريم لأمد؟ لأنها ممكن تسلم، صح ولا لا؟ نعم.
وإنما ينكح حر مسلم أمة مسلمة لخوف عنة وفقد طول حرة.
هذا تحريم الأمة على الحر، وهو تحريم لأمد ولا للأبد؟ أمد، ممكن تعتق تصير حرة والحمد لله، واضح؟ طيب، لا يجوز للحر أن يتزوج أمة إلا إذا كانت أمة، الحر المسلم، إلا إذا كانت أمة مسلمة خرج بذلك الأمة الكتابية وغير المسلمة، بشرطين: الشرط الأول خوف العنت، أن يخاف من عنت العزوبة. والعنت هنا عندهم يشمل أمرين على معتمد المذهب، لأن بعضهم خصه بالزنا. المعتمد أنه إن خشي العنت لحاجته إلى النكاح، يعني الخوف وقوع في الزنا، أو لحاجة الخدمة، فعمموها في هذا، هذا المعتمد. الثاني، الشرط الثاني، أن لا يجد طول حرة، ما يقدر يتزوج حرة. واضح؟ نعم.
قال: ولو بقي الشرطان أبيح له أربع.
الرجل هذا تزوج أمة ولم يحصل له الإعفاف، الناس ترى في شهواتهم وما يعني يعفهم يتفاوتون، مثل هذه الأمور كيف ما تعف ولا أربع؟ لا تقيس الواحد، يعتبر الناس كلهم إيش؟ نمط واحد وشكل واحد؟ لا، الناس يعني أحوالهم تختلف وحاجاتهم تختلف، فهذا ما تعفه واحدة، ما يعفه إلا أربع، ما يقدر يتزوج أربع حرائر، ما عنده فلوس، فتزوج أمة ما كفت، يتزوج أمة ثانية ما دام الشرط قائما، نعم يجوز. نعم، خلي في نهاية الدرس. نعم.
ويحرم إلى أمد زوجة.
هذا الرابع من المحرمات إلى أمد، وهنا المؤلف قال ويحرم إلى أمد. الثالث اللي هو بسبب الرق، عندنا بسبب الجمع وبسبب اختلاف الدين وبسبب الرق. الرابع اللي هو بسبب تعلق حق الغير بها، وهنا قال المصنف ويحرم إلى أمد. والعبارة هذه حقيقة ربما لو قدمت قبل كان أنسب، لأنه ليس فقط هذه، بدأنا من قبل في التحريم لأمد، فهذه الرابعة من محرمات الأمد، وهي من تحرم لتعلق حق الغير بها، وهي ثلاثة. من هن؟
زوجة الغير.
زوجة الغير، واحد امرأة متزوجة ما يجوز لأحد يتزوج، هذا واضح. هذا التحريم أمدي ولا أبدي؟
أمدي،
ممكن الرجال يموت ولا يطلقها. ثاني،
ومعتدته.
ومعتدته يعني المعتدة من غيره، رجل طلق امرأة حتى لو كان طلاق ثلاث، من بكرة يجوز أحد يتزوجها؟ نقول لا، حتى تنقضي عدتها. الثالث،
ومستبرأته.
المستبرأة ستأتي معنا، استبراء الإماء، وقد يثبت يعني بعض العلماء أثبت الاستبراء في بعض مسائل النكاح، أما المذهب لا، في مسألة الخلع مثلا عند الحنابلة المعتمد أن العدة في الخلع كعدة الطلاق، وبعضهم قال تستبرأ بحيض، واضح؟ فعلى القول بأنها تستبرأ بحيض لا يجوز نكاحها في مدة إيش؟ استبرائها. أما المذهب خلاص هي داخلة في قولنا معتدته، لأن المذهب أنه لا بد من العدة كعدة الطلاق. الخامس من المحرمات إلى أمد بسبب الزنا، قال
والزانية حتى تتوب وتعتد.
إذن الزانية محرمة إلى أمد، بماذا ينقضي الأمد؟ بأمرين. الأمر الأول أن تتوب إلى الله عز وجل من هذه الفاحشة المنكرة. الأمر الثاني أن تعتد من يوم زناها كعدة الطلاق، وعدة الطلاق ستأتي، يعني إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت من ذوات الأقراء فبمضي ثلاثة قروء إلى آخره. السبب السادس،
والمستوفى طلاقها حتى تنكح زوجا غيره.
نعم،
بلا حيلة.
السادس التحريم إلى أمد بسبب البينونة الكبرى أو بسبب الطلاق الثلاث. قال المصنف والمستوفى طلاقها، ولم يقل والمطلقة ثلاثا. ليش؟ ليش يجي واحد يقول لو قال المطلقة ثلاثا لكان أوضح؟ ها ايش رأيكم لفظ الطلاق الثلاثة؟ لا،
الأمة لها طلقتان.
لا، لو طلق واحدة ثم تركها وطلق ثانية ثم تركها ثم، المهم أنه حصل مطلقة ثلاثة. لا، ليس هذا السبب. أحسنت، لأن العبد يستوفي الطلاق بطلقتين، خلاص المطلقة ثلاثة هذا في حكم الحر، أما العبد طلقتان، فلو قال المطلقة ثلاثا ما دخل فيها مسألة العبد. شفت كيف الفقهاء دقيقين رحمهم الله. نعم، فالمستوفى طلاقها. بالنسبة لنا الأوضح أن نقول إيش؟ المطلقة ثلاثا، ما عندنا عبيد ولا نحتاج للمسألة، لكن المصنف أراد الاحتراز من هذه المسألة. واضح؟ بماذا ينقضي هذا الأمد؟ رجل طلق امرأته ثلاثا يبغى يتزوجها بعقد جديد، لا يجوز، حرام عليه، تصير من المحرمات عليه حتى ينقضي الأمد بأمرين. الأمر الأول أن تنكح زوجا غيره، وقوله تنكح يراد به العقد ولا الدخول؟ الدخول. خلاص، من وين عرفنا العقد؟ من قوله زوجا، تنكح زوجا. خلاص، يعني إذا كان زوج، انتبه شيخ، لو قلنا حتى تنكح رجلا غيره احتمل أن يصير إيش؟ العقد. لكن لما قلنا تنكح زوجا، نحن راح وصفنا بأنه إيش؟ زوج، فكيف ينكحها؟ بمعنى الدخول. نعم، وبعضهم يزيد في الصراحة فيقول حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها، هذا أوضح، لكن عبارة المصنف يعني تدل على ذلك من وجه. نعم، ولا يكفي الخلوة، لا بد من حقيقة الدخول. اثنين،
والمحرمة
حتى الشرط الثاني بلا حيلة.
بلا حيلة،
أحسنت، أن يكون النكاح هذا ليس نكاح تحليل. أما إذا تزوجها ليحلها لمطلقها، واحد طلق امرأته ثلاثا، جيد، فقال للصاحب يا فلان روح اخطبها وتزوجها، تمام، وبعدين طلقها، اخطبها وتزوجها وبعدين ايش؟ طلقها حتى تحللها لي، فراح اين وتزوجها، هل تحل للأول؟ لا. طيب لو هو راح من عنده بدون وصية الزوج الأول تحل يحللها؟ أيضا لا يحللها، ما دام هو ناوي التحليل لا يحلل. طيب لو أن، عشان نفهم بس نية التحليل، المعتبر في نية التحليل هي نية الزوج، الزوج اللي هو الثاني المحلل، نية المحلل، لا يعتبر في ذلك نية الزوجة. مثلا افرض أنها جاء خاطب أو وصت واحد، قالت خل فلان يجي يخطبني، وعقدت العزم، بمجرد ما يتزوج ويدخل بها توريه النجوم في عزة الظهر حتى إيش؟ يطلقها وترجع للأول، فحصل هذا. خلاص، فلما رأى النجوم في عز الظهر طلقها. ما رأيكم، هل هذا نكاح تحليل؟ لا، ليس نكاح تحليل، لأن الفرقة بيد الزوج ليست بيد الزوجة. مو بمعنى هذا أنه يجوز للمرأة أنها تعمل هذه المسائل، هذا قضية أخرى. نعم، لا، الخلع لا بد فيه من الزوج. الخلع ليس خيارا مستقلا بيد الزوجة، متى ما أرادت خلعت زوجها، لا، الله أعلم، ما أظنه كذلك، لا بد. على كل حال هذه مسألة تأتي معنا في باب الخلع. نعم، والمسألة اللي بعدها بسبب الإحرام، كم رقمها؟ سبعة، بسبب الإحرام.
والمحرمة حتى تحل،
المحرمة حتى تحل، التحلل الأول ولا الثاني يا شيخ؟ إذا كان في حج لابد من التحلل الثاني. نعم، الثامن،
وملاعنة.
ملاعنة، الآن نحن في تعداد من
المحرمات
على أمد. على أمد، خلاص، انتبهوا ركزوا في هذا، لأنه بسألكم بعد في الدرس جاي بسألكم عن هذا. إذن الملاعنة عند المصنف من المحرمات إلى أمد، وإلا إلى، ولا إلى أبد؟ إلى أمد. خلاص، طيب، بماذا ينقضي الأمد؟ طبعا هذا خلاف المعتمد، المعتمد في المذهب أن الملاعنة التحريم فيها تحريم أبدي. القول بأنه تحريم أمدي، بماذا ينقضي الأمد؟ بتكذيب الملاعن نفسه، يرجع الملاعن يقول أبدا كذبت فيما رميتها به، واضح؟ نعم.
والخامسة للحر،
الخامسة، إنسان عنده أربع نسوة، خلاص يبغى يتزوج خامسة، نقول نساء الدنيا كلهن محرمات عليك، خلاص ليس له أن يتزوج خامسة. نعم،
والثالثة للعبد،
كذلك العبد ليس له أن يتزوج ثالثة لأنه على النصف من الحر.
ولا ينكح سيدته ولا أمته،
لا يجوز للعبد أن يتزوج سيدته إلى أمد، إذا اعتقته خلاص ما عادت سيدته لا بأس. ولا للحر أن يتزوج أمته، له أن يطأها بحكم ملك اليمين لا بحكم الزوجية. نعم،
ولا حر أمة ولده،
كذلك إذا قلنا أمته، القاعدة عندنا في المذهب أن الأب له أن يتملك من مال ولده ما يريد، فصار كأنه مالك، يعني مالك بالقوة، يقدر يتملك من مال ولده، فلذلك نقول أيضا نفس الحكم. نعم،
ولا حرة عبد ولدها،
ولا يجوز للحرة أن تتزوج عبد ولدها، نفس الكلام الذي سبق. نعم، نأخذ باب الخيار يا شيخ، بركة. نعم، نحن عند انتهينا من ناحية النسبة المئوية تقريبا من الربع وبقي ثلاثة الأربع. مناسب؟ مناسب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي عنده سؤال يسأل مشايخ. تفضل شيخ. ممكن في بعض الصور يقول الرجل هل يعتد؟ نحن قلنا إذا طلق امرأة وأراد أن يتزوج أختها نقول انتظر، لا تتزوجها حتى تنقضي عدة إيش اللي طلقتها. فصار هو بالنسبة له كأنه يعتد الآن، ممنوع من النكاح، واضح؟ فهي فيها شبه بالعدة من هذا الوجه. لا يتفضل شيخ. أي كذلك؟ لا، نفس الشيء. نعم، إذا كانت رجعية لا إشكال، لأنه بيصير عنده خمس نساء، لأن الرجعية زوجة ولا لا؟ لا إشكال. وأما إذا كانت بائن قالوا أيضا يجتمع، لأن العدة علقة من علق النكاح، ماشي، يعني فيه بقايا من آثار النكاح السابق. حتى أيضا لا أدري، الله أعلم. طبعا السؤال اللي ما أدري ما يحتاج نعيد السؤال، حتى خلاص ما أدري. تفضل شيخ. أيه. الموطوءة بشبهة تعتد على المعتمد من المذهب أن الموطوءة بشبهة تلزمها عدة كعدة المطلقة، ليس فقط استبراء، هذا المعتمد. ارفع الصوت وصلوا لي شيخ السؤال، ما سمعته. هذا السؤال تضمن الجواب، فنأخذ سؤال ما فيه جواب. شيخ. أعد. نعم، يقدم في الأولياء عند تساوي الدرجة، يعني عندنا عدة أبناء، عندنا عدة إخوة وصل الدور عليهم في الأولياء، أي واحد من الإخوة هو اللي يزوج؟ قال لك الأعلم ثم الأسن، واضح؟ نعم. في هذه الحالة طبعا قلنا التقديم هنا وجوبا ولا استحبابا؟ استحبابا. تفضل الشيخ. تمام. لا أدري، الله أعلم، لا أدري. يقول الشيخ كيف نجوز نكاح الأمة؟ ما يروح يشتري من السوق أمة، وصلى الله وبارك على نبيه محمد، الأمة بكم بيشتريها؟ ها؟ هل ستكون بنفس المهر؟ الآن السيد لما بيزوج الأمة الأولاد بيطلعون عبيد، هل يكون نفس لا. ولهذا الفقهاء يقولون إن لم يجد طول مهر حرة ولا ثمن أمة، أما لو وجد ثمن أمة ما يجوز. فضل الشيخ. لا أدري، الله أعلم. فضل شيخنا. تمام. نعم، هو قلنا لك الأربعة هل هي مثال؟ والله هو بالنسبة لذكر الأربعة التي ينظر إليها عند النظر إلى المخطوبة، الفقهاء ذكروها بصيغة المثال، ذكروها بصيغة بحرف الكاف، يعني كالوجه واليد وكذا. فهل هذا يعني يعتبر مثال ويجوز غيره؟ وهذا احتمال قوي أنه يجوز غيره، ما يظهر غالبا. لا، أنا قلت أن بعض مشايخنا يرى أن هذا حصر، وإن كان العبارة من جهة كاف التمثيل لا تدل على الحصر، العبارة لا تدل على، وأيضا مما يدل على عدم الحصر دليل المسألة، لأنهم لماذا بماذا استدلوا على جواز النظر إلى ما يظهر غائبا؟ قالوا إنه يجوز النظر إليها بغير علمها، يتخبى، كما ورد عن بعض الصحابة، إذا نظر إليها بدون علمها وش اللي يرى؟ ما الذي يرى؟ ما يظهر عادة. وهذا يدل على عدم اختصاصه بإيش؟ بعدم اختصاصه بالأعضاء الأربعة، والله أعلم. لا أدري، الله أعلم. نعم، ممكن تتزوج عبد، هذا طبعا مرجع إلى مسألة الكفاءة، لأن الكفاءة من يعني من أنواعها الكفاءة في الحرية، واضح؟ ولذلك يجوز أن تنكح عبدا برضاها، طبعا على تفصيل يذكر في محله، لا يعني ليس أصل نكاح العبد ليس محرما. تفضل شيخ. إذا صار احتجت للمسألة تعال أعلمك بالحالات. تفضل يا شيخ. أي ما أدري، لا أدري، الله أعلم. تفضل يا شيخ. بدون ولي تقول أنا ما أبغى أبويا يزوجني، تعال يا أخي زوجني. لا، على المذهب لا يصح ذلك، المذهب لا يصح ذلك، ما دام الأب ليس عاضلا تحققت فيه شروط الولي. تفضل شيخ. لو تقرب هنا حتى أسمع، لأني ما سمعت، بس نأخذ سؤال الشيخ اللي أنتج. حسب الحالة، الله أعلم. تفضل شيخ. لا، النهي عن خطبة الرجل إلى خطبة أخيه لا يؤدي إلى بطلان النكاح، لأن الخطبة ليست شرطا في صحة النكاح. كيف الخطبة ما هي شرط؟ لو جاء واحد وقال يا فلان تعال زوجتك بنتي، قال قبلت، ما في خطبة، ما تقدمه خطبة، يصح النكاح؟ يصح. فالنهي هنا ليس راجعا إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرط فيه. تفضل الشيخ. نعم، أي الوجه والكفين والقدمين والرقبة، هذه الذي أفهمه من اليد أنها الكف، فليراجع ذلك، وكل ما فهمه ذو الفهم ليس بنص لعروض الوهم فراجعوها. فضل الشيخ، هذا ابنه نسبه ثابت مثل ابنه من النكاح الآخر سواء بسواء، النسب يلحق بالرجل في وطء الشبهة، هذا النسب لاحق بالرجل ولاحق بالمرأة، هذا ابنه وابنها ما في أي إشكال. نعم، لكن بعد ذلك يفرق بينهما إذا ثبت ذلك. يقول التعريض بالخطبة المعتدة كيف يتم ذلك؟ يعني على كل حال لا شك أن مثل هذا يراعى فيه أعراف الناس، ويراعى فيه عدم ترتب المفاسد وما إلى ذلك، يعني الأصل أن الشريعة وضعت لجلب المصالح، لكن في بعض الأحيان ما يستطيع أن يصل أصلا إلا من طريقها، فيقول يعني يعرض لها لتحقيق مصلحة النكاح، ما هو بس كذا كلام. بعض الناس نسأل الله العافية يعني يظن هذه الأشياء تدل على التساهل وكذا، لا، هو الآن الرجل يريد يتزوج، مو واحد يعني قاعد يتكلم كلام فاضي. واضح؟ نعم، تفضل. الصغار دون 9 سنين، البكر مطلقا، مو مطلقا مطلقا لأنه قيدناها بقيود كثيرة، لكن المقصود ولو كانت إيش بكرا كبيرة على معتمد المذهب، والمسألة فيها خلاف مشهور. نعم، أنا وش اللي أرجح وأنا في المسألة؟ أنا لست من أهل الترجيح، ولا أذكر في هذا الدرس ولا في غيره اختيارا لي، لأني لست من أهل الترجيح. الترجيح إنما يكون للمجتهد، وما لذي قصور أو تعلمي في حالة الترجيح من تكلمي، لأن بعض الناس يجي يقولش عامر قال كذا، عامر ليس له رأي في شيء من مسائل الفقه لعدم بلوغه رتبة الاجتهاد. تفضل يا شيخ. ممكن، أي ما في مشكلة، ما دام ما تم عقد النكاح، التي خطبت ووافقت وقبل النكاح بطلت لا بأس، بعد التعريض حتى بعد التصريح. نعم، عرض لها، طبعا هي لا تجيب تصريحا أيضا، إذا قالوا والله يعني زاروه مثلا، زاروا هذه المرأة أخوات الخاطب، قالوا والله أخونا رجل صالح وخير وتراه يبحث عن امرأة صالحة ما شاء الله مثلك وكذا الله يبارك لك، خلاص، فقالت والله أخوكم ونعم رجل صالح ولا يرغب عنه، هي وافق، هو خطبت تصريحا ووافقت إيش، خطبت تعريضا ووافقت تعريضا، لا توافق تصريحا. نعم، تفضل شيخ، آخر سؤال خلاص. أي لا أدري إذا ثبت هذا ممكن نقال، إذا ممكن يقال هذا عدم صحة ولايته، لأنه قلنا أن الولي يشترط فيه العدالة، فحيث كان هذا الولي لا يطلب مصلحتها ونحو ذلك فقد تسقط عدالته، فعلى كل حال أمر يرفع للقاضي والقاضي يحقق فيه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.